الأربعاء، أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
صديقة متعب بعروبتي، فهل العروبة لعنة وعقاب؟ أمشي على ورق الخريطة خائفا، فعلى الخريطة كلنا أغراب. من أين يأتي الشعر حين نهارنا قمع وحين مساؤنا إرهاب؟ وخريطة الوطن الكبير فضيحة، فحواجز ومخافر وكلاب. والعالم العربي إما نعجة مذبوحة أو حاكم قصاب. صباح الخير سوريا. اليوم الأربعاء 12 نيسان 2017، مثل ورد موريال. من البرنامج السوري يا مال الشام لكم أجمل تحية ومساء الخير لزملاء بالاستديو. ناهد يسعد مساك.
مساء الخير
عصام. مساء الخير.
مساء الخير هند.
وسامي مساء الخير.
مساء الخير.
وتوفيق مرحبا.
مساء الخير.
بيتغيب علينا اليوم زميل حسان حداد، منقول له عليك ألف سلامة يا حسان. أنت أكيد حترجع لنا بكامل صحتك إن شاء الله الأسبوع القادم، وبتمنى لزميلي عمار إجازة سعيدة. طبعا رح يكونوا معنا، رح يرجعوا لنا بالسلامة الأسبوع الجاي. ضيوفنا لحلقة اليوم المهندس هيثم سباعي والمهندس يوسف طربوش. شو فقراتنا لليوم؟ عنا اليوم أول فقرة رح تكون بحوار مفتوح عن تداعيات الضربة الأمريكية على سوريا، ومعنا المهندسين هيثم سباعي ويوسف طربوش. أيضا معك عصام في عنا مثل العادة الفقرة اللي أنت يعني بتتابعها، رحلة معلومة مع عصام. شو موضوعك اليوم؟
اليوم مساء الخير للمستمعين ولكم جميعا. عن كوبا طبعا معروفة لكل العالم، نحكي شوية عن المدن بكوبا، عن الشعب الكوبي، عن الأوتيلات الموجودة بكوبا وكيفية الحجوزات وما شابه إلى ذلك.
طبعا موسم الإجازات ابتدى والمطارات معباية وأبدا يعني، فأكيد معلومة يعني حلوة ومهمة أكيد بتناسب كتير من الأشخاص اللي بيفكروا يسافروا. الفقرة الثقافية معك ناهد.
مساء الخير هند. فقرتنا الثقافية اليوم عن رحلة الكلمات من الشرق إلى الغرب، كيف انتقلت الكلمات العربية وأصبحت من الكلمات الدارجة والمستخدمة يوميا في اللغة الفرنسية، وأحيانا ضاعت علينا نحن اللي أصحاب هالكلمة، ضاعت علينا وما عدنا نعرف أنه هالكلمة هي من أصل عربي. كيف انتقلت هالكلمات وكيف رجعت لنا من الغرب إلى الشرق ورجعت وصلتهم مرة تانية في أوروبا. كتاب جديد عن رحلة الكلمات العربية إلى فرنسا، رسالة خاصة في الوقت الحالي. الكتاب هو جديد، رسالة موجهة إلى فئات خاصة في أوروبا.
مسك الختام معك سامي.
اليوم رح نكون مع مجموعة من الترانيم بمناسبة عيد الفصح المجيد.
إذا ترقبوا الفقرة الفنية مع زميلنا سامي بحدود الساعة 9:10 بهالوقت، ورح أكيد يقدم لكم يعني ترانيم ممتازة. وبهالمناسبة بعيد على كل أبناء الجالية العربية بعيد الفصح المجيد، يا رب ينعاد عليكم بالصحة والسلام يا رب، وعلى بلدنا سوريا بالسلام. كمان بحيي زميلتنا سوزان يلي هي على موقعنا yasham.ca وأيضا على صفحتنا بالفيسبوك، تحية كبيرة إليك. وإذا حبيتوا أنكم تزوروا موقعنا وترجعوا لأي فقرة بتحبوا تسمعوا من 10 سنين لهلأ، زميلتنا سوزان فعلا مقسمة الموقع بشكل سهل كتير، فيكن بس تضغطوا على اسم الفقرة وترجعوا بتسمعوا من أول وجديد. هاي هي فقراتنا لليوم أعزائي المستمعين. تواصلوا معنا على الرقم 514-745-6789 بفقراتنا. فاصل قصير وأنا معكم هند لطفي بافتتاحية البرنامج.
وجوهن مش عم بتروح من قبالي، عيني هون اللي صارت مطفيلي، طواتن اللي عم تندهلي لعدالي، ايديهن الممدودة للحرية، يا رب اللي ساكن فوق العالي طلع صوبن تحت وشوف شوي، ما عندن حدا غير حكم القدر،
الضربة الأمريكية على سوريا قسمت السوريين فيما بينهم، فالضربة موجعة لكل السوريين أينما وجدوا أو كانوا، والأكثر إيلاما كل من قتل من الأطفال والنساء والعباد بغاز السارين في خان شيخون. كل قطرة دم نزفت من شعبنا السوري هي غالية علينا، ولن نرضى أن يموت شعبنا بهذه الطريقة. لا يستحق أن يقتل بالبراميل أو بالقذائف أو بالغاز أو بالنحر أو بالغرق. نحن شعب لا يقبل الذل، نحن شعب يحق لنا الحياة بكرامة وحرية، ولن ننقسم من أجل هذا الطرف أو الطرف الآخر. لن نقبل أن نتقاذف الاتهامات تاركين دم ينزف خلف ظهورنا. ما يهمنا هو الضحايا في بلدنا وكيف نحميهم. ومن أهدى البشرية أول أبجدية وأول نوتة موسيقية عرفها التاريخ قادر أن يقف وقفة واحدة ضد كل ما يحصل لشعبنا. فالبلد بلدنا والناس أهلنا والدم دم.
بهجر صوتي لو يخطر ببالي، بيتي وأرضي تنساهم عيني، احنا الشرق بغطوات الليالي، اول نكمة بعصر الانساني، توقع خيل وما بتركع خيالي، ولا بترضى الذل نفوس الابي. وبرغم الوجع ورياح الظلم من قلبي أتى بيزهر حلم، لا بد الجرح يفتح صف لو رفي بالعتم كتير، يا
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
شو قصتك حايشة لايكتر؟
مين من شركة الطيران؟ مش عارف يكوع من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيره.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة.
وهلأ حجوز مع فوياج كلاسي وجمع نقاط فيدليتي كلاسي وحصل على سيرتيفيكا كادو فوري أو حتى سافر ببلاش. فوياج كلاسي 150 كود فيرتو سويت 201 فيل سان لوران 54. انت بتعرفي مين زانوبيا؟ انا اللي بعرف. حرارة بالاستقبال، مهارة بالتحضير، واطباق من اشهى ما يكون.
عم بسألك عن الملكة زانوبيا.
وانا عم بحكيكي عن ملك المأكولات الحلبية والارمنية ريسو كافي زانوبيا. اطباق بتشهي وبتفتح القلب، منو ميدي انتري وبلا دي جور ب $14.95، بالاضافة لتشكيلة كبيرة ومنوعة من مختلف انواع المأكولات الطيبة والحلال. ريسو كافي زانوبيا 1814 بولفار كود فيرتو فيل سان لوران 514-331-1611. وحاليا ريسو كافي زانوبيا بيقدم سبيسيال غير شكل، كباب حلبي مشوي بور امبورتي، الكيلو $19.99.
لأنه زباينه كتار وعم بيكتروا، ديبلوس بيستقبلكن بمساحة أكبر لخدمة أفضل، وبيقدم مثل ما عودكن أطيب اللحوم، ألبان وأجبان، خضرة وفواكه، وأصناف جديدة من المعلبات والمأكولات.
هالأسبوع بمارشي ديبلوس زيت زيتون إكسترا فيرج ماركة الضيعة 3 لتر $19.99. فصولي على أنواعها ماركة سيدر كيس 2 باوند $2.39، كبيس خيار أو مقتي ماركة عون مرتبين كيلو $3.79، جبنة حلوم فاكيوم ماركة فينيسيا $6.81 الباوند، وخيار بلدي 3 باكي $5.
سوبر مارشي بيبلوس 175 كود فيرتو، الموقف مؤمن.
لما بيجتمع الذوق والفن والإتقان، استوديو الجليل هو العنوان لأجمل الذكريات والصور وأفلام الفيديو. استوديو الجليل 2640 rue de Salaberry. رقم الهاتف 514-336-0666.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كوت فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كوت فيرتو 514-744-2555.
أما أبرز عناوين الأخبار السورية في أسبوع فنبدأها بسوريا. روسيا تستخدم الفيتو ضد قرار يطالب الحكومة السورية بالتعاون في التحقيق في الهجوم الكيماوي في خان شيخون. دمستورة يطالب واشنطن وموسكو بالاتفاق بشأن سوريا، ويضيف مستعدون لعقد جولة سادسة من مفاوضات جنيف في أيار المقبل. مجموعة السبع ترفض عقوبات على روسيا بعد الهجوم الكيماوي في سوريا، ومتفقة على أن الأسد لا يمكن أن يكون جزءا من مستقبل سوريا. وزير الدفاع الأمريكي بريطانيا فورد، الإطاحة بالأسد خطوة جنونية سيكون لها تداعيات خطيرة في دول المنطقة. واشنطن ولندن وباريس يعرضون مشروع قرار جديد بشأن كيماوي سوريا على مجلس الأمن. مصادر دبلوماسية، وفد سوري رفيع المستوى إلى موسكو الخميس بدعوة من وزير الخارجية لافروف. بوتين، لدينا معلومات أن ضربات عسكرية تم تحضيرها لاستهداف دمشق بهدف تحميل المسؤولية على الحكومة السورية. وأخيرا بوتين وترامب يتبادلان الانتقادات بسبب سوريا. هي كانت آخر الأخبار السورية في أسبوع. نعود إلى الأخبار الثقافية والفنية، وببدأ معك ناهر.
من الأخبار المحلية في كندا، تم صباح اليوم تكريم الناشطة الباكستانية ملالا يوسفزاي الحاصلة على جائزة نوبل السلام. استقبلت في العاصمة أوتاوا حيث قدمت لها الأوراق الرسمية التي تثبت حملها للجنسية الكندية الفخرية، وكانت حكومة المحافظين السابقة قد منحت الجنسية الكندية لملالا يوسفزاي بشهر كانون الأول عام 2014. وتعتبر ملالا وعمرها 20 سنة استقبلت مثل ما بيقولوا على عمرها 20 سنة، وأقامت قدمت خطاب أمام النواب في البرلمان الكندي وأمام السيناتور، وهذا ما حظي به فقط 6 أشخاص بتاريخ البرلمان الكندي، 6 أشخاص فقط من بينهم الأمناء العام للأمم المتحدة منذ 60s القرن الماضي.
تهنئة إلى يعني أنه تأخذ هالجنسية ويعني بهالعمر هذا، كل هالنضال لأجل حقوق المرأة ببلده وبكل العالم. أنا رح أحكي اليوم عن الذكرى المئوية على معركة فيمي يلي هي جرت بين 9 و12 نيسان 1917 بفرنسا لما عبروا الأطلسي قبل 100 عام. طبعا في كان ضمن الجنود الكنديين يلي ذهبوا عبر الأطلسي، يقال أنه كان في أسماء سورية بين الشهداء الكنديين ضمن كتائب للدفاع عن فرنسا، واللي قتل فيها نحو 4000 وإصابة 7500 كندي من أصل 80,000 شاركوا بهالحرب. طبعا قهروا الألمان وخسرت ألمانيا، وشاركت كندا بأربع كتائب كندية بالهجوم ضد القوات الألمانية، وكان حليف القوات الكندية اللي النصر طبعا اللي تحتل كندا بفضل هالمعركة هاي موقعين مهما على الساحة الدولية. شارك رئيس الحكومة الكندية ترودو بإحياء ذكرى مرور 100 سنة على معركة فيمي شمال فرنسا خلال الحرب العالمية الأولى، وأثنى جوستان ترودو على بسالة الجنود الكنديين يلي دافعوا عن بلدهم وبنوها، وأيضا أثنى على شجاعتهم اللامحدودة. طبعا نحن حكينا بفقرات ثقافية سابقة
موجودة على الانترنت عن معركة فيمي طبعا، ومو شيء غريب أنه نقول شاركوا سوريين بحرب 1917، إذا عرفنا أنه السوريين وصلوا حوالي نحو 1830 عام 1830 إلى شرق كندا، بالإضافة إلى أنه مرة حكينا عن شخصية معروفة جدا جورج فرح لجوا الدمشقي الذي يعتبر إلى اليوم من أهم رجال المباحث الخاصة في كندا، واللي هو كان في عام بداية عام نحو 1911 يعني 6 سنين قبل الحرب،
يلي تحول اسمه من فرح لجوا،
من فرح إلى لجوا، والعائلة طبعا موجودة إلى الآن، وطبعا زرناهم من فترة وعملنا فيلم عن هالشخص.
صحيح. عودة إلى
ببقى في احتفالية المئوية، تحتفل مقاطعة أونتاريو والتي هي من أكبر المقاطعات الكندية بالذكرى المئوية لمنح النساء حق التصويت. طبعا منحت مقاطعات أخرى حق التصويت للنساء قبل الأونتاريو، ولكن اللي بحب أذكره وأضيفه اليوم إلى هالخبر هو رفض بعض التجمعات الهندية الكندية، طبعا هن السكان الأصليين للشمال الأمريكي، رفضهم التصويت في الانتخابات سواء الفيدرالية أو المحلية إلى اليوم، كونهم لا يعترفون بسلطة الرجل الأبيض أو الحكومات الكندية على أراضيهم، ولا يزال بيعتبروها سلطات استعمارية محتلة.
مع الأسف مع أنه عم ياخدوا حقوق يعني كاملة، حقوق كاملة،
مع ذلك وجهة نظر ممكن نحترمها
أكيد. رح رجاكم على سوريا، الحكومة السورية تدرس إمكانية مقايضة التجنيد الإجباري ببدل مادي، كما تدرس هذا الخيار بالوقت الحالي كأحد حلول منع الهجرة والنزيف البشري دون أن تقدم معلومات حول مضمون الدراسة أو التصور الأولي للقرار. مصادر حكومية أكدت وجود أكثر من دراسة حول البدل النقدي، بينها دراسة أن الاستدعاء إلى الخدمة الإلزامية والاحتياطية ساهم في دفع الكثير من الطاقات والخبرات إلى الهجرة. يشار إلى أن عدد اللاجئين السوريين بدول الجوار تجاوز 5 ملايين شخص وفق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بينهم نسبة كبيرة من الشباب وخاصة اليد العاملة المتدربة والماهرة وخريجي الجامعات.
تعتزم حكومة الليبرال الحكومة الحالية الفيدرالية في كندا تقديم مشروع قانون لتشريع استهلاك الماريجوانا في الاستخدامات الخاصة أو لأغراض طبية غدا الخميس في البرلمان في أوتاوا، وهو ما وعدت به الحكومة في الحملة الانتخابية لمن يتجاوز عمره 18. طبعا هالمشروع هو إلى جانب مع تقديم هالمشروع هناك تقديم آخر يتعهد بحماية الشباب والجيل الصاعد من استخدامات أنواع الدروغ أو أنواع الأخرى من الماريجوانا، ولكن بشكل استخدامه بحرية وبنفس الوقت لمكافحة السوق السوداء. ومن المتوقع أن يشرع أو يطبق هذا القانون في شهر تموز من العام القادم 1918.
رح رجعكم أخذكم على هولندا. خبر بتعلق الطفل السوري جان خليل ببرنامج The Voice Kids بنسخته الهولندية ليتأهل إلى المرحلة الثانية من البرنامج. وقدم الطفل السوري البالغ من العمر 13 سنة أغنية للنجمة العالمية ريانا دياموند، لكن المفاجأة كانت لما أفصح أنه ما بيجيد اللغة الهولندية لأنه وصل على هولندا من أشهر اللي، وقال انه عم يعيش هو بمخيم وبريد انه يبدا حياه جديده. هذا كان اخر خبر لليوم ضمن اخبارنا السياسيه والمحليه والمتفرقه. فاصل قصير اعزائي المستمعين، وانتم على موعد مع حوار مفتوح تحت عنوان تداعيات الضربة الأمريكية على سوريا. نتأمل مشاركتكم بالاتصال على رقم 514-745-6789، وبتمنى أنه نحافظ على أدبيات الحوار عندما نتصل إذا كنا مختلفين بالرأي. إذا فاصل قصير وبرجع لكم.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
Thank you. أذكره والله يعلم أني لست أنسى يا من توهم أني لست أذكره والله يعلم أني لست أنسى فإن الروح مسكنه من يسكن الروح كيف القلب ينسى يا ليته يعلم يا ليته يعلم أني لست أذكره وكيف أذكره
شو قصتك حايفة لايسا؟
مين من شركة الطيران؟ مش عارف يكون من بوعي ولا ساسي من راسي؟
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة
والأماكن؟
الأماكن مضمونة
وهلأ حجوز مع فوياج كلاسي وجمع نقاط فيدليتي كلاسي وحصل على سيرتيفيكا كادو فوري أو حتى سافر ببلاش فوياج كلاسي 150 Côte Vertu suite 201 Ville Saint-Laurent 514-448-0788 مواقف داخلية مؤمنة مع فواياج كلاسي ريحت راسي
زنوبيا انت بتعرفي مين زنوبيا؟
انا اللي بعرف حرارة بالاستقبال
مهارة بالتحضير واطباق من اشهى ما يكون
عم بسألك عن الملكة زنوبيا
وانا عم بحكيكي عن ملك المأكولات الحلبية والارمنية ريسو كافي زنوبيا اطباق بتشهي وبتفتح القلب منو ميدي انتري وبلا دي جور ب $14.95 بالاضافة لتشكيل كبيرة ومنوعة من مختلف انواع المأكولات الطيبة والحلال ريسو كافي زنوبيا 1814 بولفار كود فيرتو في سان لوران 514-331-1611 وحاليا ريستو كافي زنوبيا بيقدم سبيسيال غير شكل كباب حلبي مشوي بورامبورتي الكيلو $19.99
لأنه زبائنه كتار وعم بيكتروا ديبلوس بيستقبلكن بمساحة أكبر لخدمة أفضل وبيقدم مثل ما عودكن أطيب اللحوم ألبان وأجبان خضرة وفواكه وأصناف جديدة من المعلبات والمأكولات
هالأسبوع بمارشي بيبلوس زيت زيتون إكسترا فيرج ماركة الضيعة 3 ليتر $19.99 فصولي على أنواعها ماركة سيدر كيس 2 باوند $2.39 كبيس خيار أو مئتي ماركة عون مرطبين كيلو $3.79 جبنة حلوم فاكيوم ماركة فينيسيا $6.81 الباوند وخيار بلدي 3 باكيه $5
سوبر مارشي بيبلوس 175 كود فيرتو الموقف مؤمن
لما بيجتمع الذوق والفن والإتقان استوديو الجليل هو العنوان لأجمل الذكريات والصور وأفلام الفيديو استوديو الجليل 2640 rue de Salaberry رقم الهاتف 514-336-0666
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 Côte Vertu 514-331-2134 أو على العنوان 740 Boulevard Côte Vertu 514-744-2555
أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم بفقرة حوار مفتوح بيسعدنا وبيشرفنا أنه نستضيف المهندسين سيد هيثم سباعي ويوسف طربوش بهذا الحوار المهم يلي شغل كل السوريين برحب فيكم أهلا وسهلا فيك
مساء الخير إليك وللمستمعين
أهلا وسهلا فيك
أهلا فيك ستين شكرا كثير
بأول عمل عسكري أمريكي مباشر ضد الحكومة السورية استهدفت صواريخ توماهوك قاعدة الشعيرات في حمص التي يعتقد أن الحكومة السورية قد استخدمتها في غاراتها على مدينة خان شيخون. العملية الأمريكية خلطت بحسب محللين الكثير من الأوراق، كما أثارت حالة من عدم اليقين لا سيما من جانب حلفاء واشنطن الأوروبيين إزاء موقف واشنطن من مسألة إزاحة الرئيس الأسد عن السلطة في سوريا، ناهيك على أنها ألقت بظلالها على العلاقات الأمريكية الروسية التي كان من المتوقع أن تشهد تحسنا كبيرا بعد تولي الرئيس ترامب السلطة في البيت الأبيض. حول هذا الموضوع مثل ما قلت رح نستضيف أصدقاء البرنامج وأيضا ناشطين بأمور الجالية السورية، مثل كل السوريين مهتمين كلياتنا أنه نسمع شو الآراء وشو التحاليل وشو التوقعات لهالموضوع. بطلب من مستمعينا المشاركة على الرقم 514-745-6789 بمداخلة تكون قصيرة لنتيح لأكبر عدد ممكن من المتصلين بالمشاركة بهالموضوع. بالبداية، شو هي تداعيات الضربة الأمريكية دوليا إقليميا، وهل الحرب العالمية الثالثة عم تدق طبولها؟ و يعني ما بعرف مع مين بتحبوا نبدأ السؤال. تفضل سيد هيدا.
الحقيقة أنا بحب أرجع شوية لورا، أسبوعين لورا، للمؤتمر اللي صار بأنطاليا بجنوب تركيا بين رؤساء الأركان الأمريكي والروسي والتركي، والرئيس الأركان الأمريكي خبر الجماعة اللي موجودين بالاجتماع أنه نحن راجعين. فمشان هيك تاني يوم بيضبوا الأتراك جنودهم وبيدخلوا لحدودهم، بيتراجعوا لحدودهم وبيدعوا أنه حملة درع الفرات انتهت، علما بأنه ما حققت ولا يمكن 10% من أهدافها حملة درع الفرات اللي قامت فيها تركيا. هلأ اللي صار، أنا ما بدي احكي مين اللي أمر بالضربة، بس الضربة بالتأكيد أنا بالنسبة إلي قراءتي إلى هي عبارة عن بالون اختبار، وبالتالي كل المخابرات الأجنبية بدون استثناء أشارت إلى أنه الرئيس بشار الأسد هو اللي أعطى شخصيا الأوامر بالضرب. طبعا الرئيس بشار ما بيقدر يعطي هيك أمر بهيك ضربة بدون موافقة الروس والإيرانيين، لأنه إذا ما استشارهم، يعني إذا تصرف من عنده، بيفقد بجوز دعم الروس بمجلس الأمن، مثل ما صار اليوم مثلا بمجلس الأمن الروس ما قبلوا بالقرار بمشروع القرار وقالوا أنه وهددوا باستخدام الفيتو للمرة الثامنة. نرجع بقى لموضوع الضربة، ليش عم بقول انه الضربة امر فيها الرئيسية؟ الحقيقة بالنسبة لي انا بالون اختبار، لانه من ثلاثة ايام قبل الضربة تيلرستون وكية هي المندوبة بالامم المتحدة قالت انه
مندوبة امريكا
انه نحن بالنسبة لنا ازاحة الرئيس بشار الاسد ما انا اولوية، اولويتنا نحن هي قتال داعش.
صحيح.
فطبعا هذا الحكي يعني أنا بعتبره كان للاستهلاك السياسي، وهن فعلا ما بهمهم كتير موضوع الرئيس ولا موضوع السوريين، لأنه علمتنا الثورة خلال هالسنين اللي مضيت أنه ما بحق جلدنا غير ظفرنا، وأنه بالنهاية ما في غير نحن نقعد مع بعضنا كسوريين مشان نحل مشاكلنا. هلأ نجي بقى للضربة، 59 صاروخ بظرف 4 ساعات، كل صاروخ بكلف 1,400,000، يعني 70 مليون دولار بخلال 4 ساعات. وقاعدة الشعيرات نفسها هي قاعدة صغيرة ما تستاهل كل هالصواريخ هي، فهي رسالة للعالم انه نحن رجعنا كأمريكيين وشوفوا قوتنا النارية وإمكانياتنا الاقتصادية ودقة التصويب، لأنه بمطار الشعيرات في طائرات هليكوبتر روسية وفي فرقة فمن الكوماندوس الروسية موجودة هناك، هي ما قربوا عليها. وفي مخزن على حسب ادعاء واشنطن انه في مخزن للأسلحة الكيماوية هناك، وتجنبوا انه يضربوه مشان ما تنتشر، ينتشر غاز السارين مرة تانية ويسبب اضرار وهي. فأنا بالنسبة إلي بصراحة الضربة هي عبارة عن رسالة للعالم كله ولروسيا بصورة خاصة، إنه نحن رجعنا وبدنا نقعد نحن وياكم بقى نلاقي حل سياسي للأزمة السورية. يعني هذا نوع كمان من الإجبار أو المسج لروسيا مشان تقعد تشترك بحل سياسي.
رأيك سيد يوسف طربوش، بتوافقوا الرأي لسيد هيثم؟
يعني أنا بتقاطع مع الأستاذ هيثم بجزء كبير من اللي تفضل فيه، وبستنتج من جملتين حكاهن عن الاجتماع اللي صار بأنطاليا بأنه هناك تنسيق تركي أمريكي، وبالضرورة سيكون سعودي أوروبي بشكل أو بآخر لهذه الضربة، بعيدا عن ما حدث في خان شيخو، بدليل أن الأتراك سحبوا حاله بناء على طلب أمريكي. لكن إذا بدنا نرجع نحن للأسباب الحقيقية لما حدث، لازم نرجع شوي للحملة الانتخابية تبع السيد ترامب، واللي كان واضح فيها التعهدات اللي قدمها بمحاربة الإرهاب والقضاء عليه كأولوية بالنسبة لأمريكا، وحملته الانتخابية ونجاحه فيما بعد بالانتخابات استقبلت بردود فعل دولية وأقليمية وداخلية في أمريكا بأشكال مختلفة. يعني الداخل الأمريكي شهد مظاهرات صاخبة ضد نجاح ترامب، وهذا لم يأتي من فراغ. لدى شريحة واسعة من المجتمع الأمريكي بأن ترامب ليس رئيسا مسؤول، رئيس لا يملك استراتيجية داخلية أو خارجية، رئيس لأقوى دولة في العالم غير كفؤ بأن يتعاطى مع قضايا كبيرة، وخاصة ما يتعلق بما يجري في الشرق الأوسط وسوريا مثلا. الموقف الأوروبي عموما أيضا كان هناك استياء واضح من قبل العديد من الدول الأوروبية من نجاح ترامب. هذا الاستياء عبروا عنه العديد من القادة الأوروبيين. خلال حملة ترامب الانتخابية صرح أيضا بأن على حلفائنا أن يدفعوا ثمن حمايتنا لهم، وفي عبارات ومرات أخرى قيل بأن السعودية والآخرين هم بقرة حلوب، عليهم أن يعطونا الحليب وعندما ينتهي الحليب لكل حادث حديث. ولقى ذلك استياء واضح لدى دول الخليج بشكل خاص، وانعكس ذلك أيضا على العلاقات الأمريكية التركية أيضا. بالأيام الأخيرة اللي سبقت الضربة على سوريا، الاعتداء الأمريكي على سوريا، مثل ما حكى الأستاذ هيثم، العديد من المسؤولين الأمريكيين صرحوا بأنه نحن نصير الحكومة السورية والرئيس السوري يقرره الشعب السوري، واستقبل ذلك من قبل شرائح واسعة من المجتمع السوري باستحسان، ومن روسيا وحلفائها، وفهم من ذلك أن ذلك عبارة عن بادرة حسن نية أن أمريكا ستدخل لإيجاد عمل مشترك من أجل القضاء على داعش وحلفاء داعش في سوريا والعراق. بعد ذلك تغير الموقف الأمريكي بشكل سريع وبشكل حاد جدا.
هل اختبار بتعتقد مثل ما قال سيد هيثم هو اختبار؟
أنا بعتقد أنه الموقف الأمريكي اتخذ، يعني سمى الأستاذ هيثم بالون اختبار، أنا ممكن نسميه استعراض عضلات، هي محاولة للعودة للتفاوض مع الروس من منطلق القوة، أنه نحن جئنا إلى هنا، عليكم أن تفاوضونا كما نحن اليوم. لكن تم تبرير يعني فبركة قضية الكيمياوي، وأظهر نفسه ترامب كحريص على الدم السوري، وحاول ونجح بإظهار الموقف الأمريكي بالموقف القوي، ولم ينتظر ترامب أو حلفائه أي لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في ذلك، وهذا يعيدنا إلى الوراء كثيرا، إلى عام 2003 عندما جاء كولين باول إلى مجلس الأمن وهو يحمل قارورة صغيرة، وقال بأن هذه الجمرة الخبيثة يملك منها صدام حسين كذا كمية، بمعنى دليله على أن العراق يملك أسلحة دمار شامل، وكان ذلك مبرر لضرب العراق وتدمير العراق. وفيما بعد كولين باول نفسه وأمريكا والغرب اعترفوا بأن هناك خطأ في المعلومات التي وردتهم من مخابراتهم. هذا بحد ذاته عبارة عن استخفاف بمصائر الشعوب.
لكن سيد هيثم بيقول أنه صدر أمر شخصيا من الرئيس الأسد بضربة الكيماوي أو بغاز السارين،
يعني أنا قطعا لا، أنا بعتقد أنه لا توجد هناك أي مصلحة لسوريا وللجيش السوري باستخدام الكيماوي الذي لا يملكه الجيش السوري. أنا على قناعة بأن الجيش السوري لا يملك هذه الأسلحة الكيميائية، وهو ليس بحاجة إلى استخدامها. وما جرى في الأشهر الأخيرة سواء على الصعيد العسكري من نجاحات للجيش السوري، بدءا من حلب وانطلاقا ما جرى في الريف الشرقي لمدينة حلب وصولا إلى ضفاف بحيرة نهر الفرات، هذا النجاح الذي ترافق مع نجاحات حقيقية لم يكن للولايات المتحدة الأمريكية دور فيها في مجال المفاوضات، بدءا من أستانا واحد واثنين وثلاثة التي ساهمت إلى حد كبير في وقف العنف في العديد من الأماكن في سوريا، ومعظم السوريين لاحظوا ذلك إن كان في الغوطة أو في مناطق شمال حماة أو في الجنوب السوري.
بتحب تضيف أي شيء؟
بس جملة أخيرة، بأنه هذه النجاحات كان على الصعيد السياسي أو على الصعيد العسكري ترافقت بأن الحكومة السورية سعت خلال الأشهر الماضية أو السنة الماضية إلى تحقيق مجموعة من المصالحات، بغض النظر عن حيثيات هذه المصالحات، لكن كان من نتيجتها أن هناك مناطق واسعة من سوريا آخرها كان حي الوعر، وحي الوعر لمعظم السوريين يعرفون أن حي الوعر ليس حيا، هو مدينة يقطنها 250,000 مواطن، تم نزع فتيل العنف من هذه المنطقة إضافة لما جرى هنا وهنا وهناك. هذا كله يدل على أن الجيش السوري ليس بحاجة إلى استخدام الكيميائي، ومع ذلك أنا ممن يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة ونزيهة وشريفة.
صحيح.
لنرى نتائج ذلك.
احنا ناخذ اتصال. ألو،
مساء الخير.
مساء النور.
الله يعافيك، وتحياتنا لضيفيك الكريمين. أنا وافق السيد يوسف طربوش 100% بما قال. كونه تقريبا هذه هي الحقيقة. وبعدين اذا بنعرف وين بالفعل هي الحقيقة، هي اول ضحية بتكون ضحايا الحرب، هيك شغلة ما حدا بيعرف وين الحقيقة، مين فبرك هالأفلام هيدي، مين حطها، مين اشتغل عليها. لاحظوا وقت بتصور شي بالكاميرا بيكون مكتوب التاريخ، مثلا في واحد تاريخ مكتوب 17 فبراير، يعني شغلة قديمة شوي، بس في خبر صغير ورد بالإذاعة الإسرائيلية انه من هذه القاعدة انطلقت صواريخ للاعتراض الطائرات الإسرائيلية التي كانت تعربد في سماء دمشق. اول مرة بيصير في تصدي بشكل معقول وبيخوف للجيش للطيران الإسرائيلي. باعتقادي برأيي المتواضع انه ممكن يكون احد الاسباب الرئيسية من هالقاعدة هيدي انطلق، كان في صواريخ فعالة لأول مرة بتعترض الطيران الإسرائيلي فوق سماء دمشق. وبعدين يعني تركيان أسلحة مثل سيف مسلط فوق رأسنا، مثل ما تفضل السيد يوسف وقال انه كانوا يهددوا لصدام حسين. بعدين في حادثة صغيرة صارت، وكانوا مجتمعين المجلس الأمن، اجت فتاة عمرها بالعشرين 25 سنة، نفشت شعرها وقتها، فاتوا الجيش العراقي وغتصبوني بالكويت كذا كذا كذا، تبيقاموا الناس اوه لازم نروح ندمر العراق. تبين بعدين انه هي ابنة السفير الكويتي بمجلس امره، بحياتها مش حاطة اجرة بالعراق. فاذا البروباغندا يعني ما على شيء، يا واش واش ناخد رأينا شوي. طلع الافلام دي موجي.
شكرا، وصلت فكرتك. شكرا شكرا لك. سيد هيثم، هل بتعتقد انه هالضربة هي تهديد للرئيس الأسد بالرحيل؟
أبدا ما في تهديد لأي حدا، هي عبارة عن مسج، نحن رجعنا ورجعنا بقوة، والدكتور نبيل خليفة جيوسياسي مخضرم، مرة حضرت له مقابلة عم بيقول أنه سوريا والعراق اللي بيسيطر عليهم مسميه أصلا القارة الخامسة، اللي بيسيطر عليهم بيسيطر على ثلاث قارات، على يورو آسيا يعني أوروبا وآسيا، وعلى شمال أفريقيا، وهذا كلام مظبوط. هذا واحد. اثنين، سوريا كموقع عبارة عن موقع استراتيجي مهم جدا عبر التاريخ. سوريا ما ارتاحت من يوم اللي انوجدت بلاد الشام لليوم، ما ارتاحت أبدا، من الآشوريين للكلدانيين للفراعنة للروم ما بعرف مين للساسان، يعني ما ارتح سوريا نفسها.
هل من مصلحة الرئيس الأسد انه يعمل يضرب هالضربة؟
انا قلت بالون اختبار وانا مصر على هالموضوع مشان نشوف ردة فعل الرئيس الامريكي، لانه الرئيس الامريكي بصراحة لا هو ولا الادارة تبعه عندهم هالحد هلأ اي خطوط واضحة للسياسة الخارجية تبعهم، ما في خطوط واضحة لساهم عم يتخبطوا. فروسيا اللي هي صديقة وساعدت ترامب على النجاح، ما نعرفاني حتى روسيا بجلالة أدرى والرئيس فلاديمير بوتين اللي هو يعني عبارة عن سليل مخابرات عريقة بالعالم، كانت الكي جي بي، ما نوع عم يعرف، ما عم يقدر يعرف كيف يتصرف ويتعامل معه. بعدين عم بقرأ مقالة من كم يوم عم بتقولك انه إدارة الرئيس ترامب عنده لهلا 523 وظيفة بالرئاسات العليا او بالإدارات العليا بتحتاج موافقة الكونغرس لتعيينها، ما عين منها غير 25-27 واحد. فالزلمي يعني ما في إشارات معينة لتخبطه. وبعدين اليوم توماس فريدمان، هذا واحد من الصحفيين العالميين المشهورين على مستوى العالم، كاتب مقالة عم بيقول انه ليش ترامب بده يحارب الداعش في سوريا، هل هي مشان ضد الأسد دخلته، ولا دخلته مشان يغير النظام، ولا دخلته مشان يعمل هيك ولا يعمل هيك. يعني هو عم يتساءل وما بيعرف شو الهدف الرئيسي من الموضوع. فلذلك نحن يعني بدنا ننتظر كمان شوي لحتى نشوف الدولة العميقة شو هي، لأنه بالأخير القرار مو قرار ترامب ولا إدارته أصلا، القرار قرار الدولة العميقة بالولايات المتحدة، وهي موجودة سواء قبلنا أم لم نقبل. الرؤساء عبارة عن منفذين بيختلفوا بين واحد وواحد بالتفاصيل بالتنفيذ.
رح ناخذ اتصال. عفوا في اتصالين. الو
مساء الخير مدام هند.
مساء النور. اهلا وسهلا. تفضل سيد درويش باختصار. الله يخليك.
سلام لضيوفك الكرام. اولا سيد طربوش كلامه مقنع بالمية مية وتحاليله بالمية مية صحيحة. ونرجع نتذكر العراق والأسلحة الدمار الشامل وهي يعني أسلحة الدمار اللي قالوها بسوريا بس مجرد مثل أسلحة الدمار الشامل انتبهت العراق بس هي مشان بدهم يحتلوا سوريا بطريقة من الطرق بس ما رح يقدروا أبدا.
شكرا لك سيد درويش. أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو
يسعد مساكم.
أهلا وسهلا. تفضل.
أنا بحب أكد وإثني على تقرير ضيفك الكريم والعظيم وحديثه صحيح وجوهري. يعني إذا حدا سمع اليوم كلام السفير الروسي بالأمم المتحدة بيأكد هالشيء إنه الأمريكان تهوروا. حتى السفير الأمريكان اليوم بروسيا بوتين ما بلي ساب له. وتأكيدا لحكي ضيوفك الكرام ما عارفين شو بده رئيس الأمريكان يعني وعم بيحاول يجسوا نبضه وشو عنده وما عارفين شو بده كوني أكيد ما راح يكمل ولايته
مثل ما قال السيد هيثم. شكرا لاتصالك.
يسعد مساك.
أهلا وسهلا. كمان اتصال. ألو
مساء الخير.
مساء النور. تفضل.
يعني أنا بس بدي أبتدي بملاحظة بسيطة بس قدمت البرنامج حضرتك أو الموضوع قلت يعتقد كما يعتقد بأن السلطة السورية إلى آخره. أنا برأيي كلمة يعتقد مش كتير بمحلة. ممكن أقول اتهمت السلطة السورية باستعمال لأنه هذا الاتهام واضح تماما من أي طرف إجا بينما الاعتقاد فيه بشكل مبهم. وبالتالي أنا برأيي هذا الاعتقاد بأن السلطة السورية استعملته هذا اعتقاد من الأساس خاطئ لأنه الطرف اللي طرحه من الأساس معروف من هو أكيد عم يتهم السلطة السورية بهذا الموضوع. أنا ما بدي فوت بالنقاش حول هذه النقطة ولا بدي فوت في نوعية الضربة اللي قام فيها وإلى آخره بس بدي رد على الأستاذ هيثم بنقطة وحيدة بس. قال أنه السياسة الأمريكية الخارجية لحديث هلا مش واضحة. دونالد ترامب ما عنده سياسة خارجية واضحة ومش عارف شو بده يعمل وما بعرف. أنا برأيي هالشيء خطأ لسبب كتير بسيط. مخطط الإدارة الأمريكية من الأساس واضح تماما بأي معسكر واقفة وبأي معسكر عم تتجه بغض النظر إذا بدها تمارس ضغوطات على روسيا أو غير روسيا أو حلفية أو إلى آخره. هناك مشروع بمنطقة الشرق الأوسط صار بارز تماما بكل عناصره وبكل عوامله. هناك مشروع صهيوني خليجي للسيطرة على المنطقة العربية وإسقاط الدولة السورية وإسقاط سوريا كدولة. في خدمة مشروع النظام الصهيوني والنظام الخليجي العملاء بالنسبة للإدارة الأمريكية إلى آخره. هذه النقطة صارت واضحة بالنسبة لكل الناس على مستوى الأخبار وعلى مستوى المعلومات وعلى مستوى كل الموضوع المواضيع الصحفية وإلى آخره. صار واضح تماما عنا أنه هناك هجمة كبيرة جدا لإسقاط الدولة السورية. إسقاط الدولة السورية أو الدولة كدولة بنفس الوقت يؤدي إلى إسقاط إيران ويؤدي إلى إسقاط روسيا ويؤدي إلى ضرب حزب الله في لبنان إلى آخره من أجل مصلحة مشروع صهيوني. ما بقى يهمني أنا إذا هيدي الضربة إلها أي معنى أو ما إلها أي معنى. هيدي الضربة إجت ضمن هذا المشروع. تاريخ التدخل الأمريكي كان كله لمصلحة الدواعش لمصلحة الإرهابيين لمصلحة ما يسمى.
بعتذر منك على المقاطعة. معنا اتصالات كتير وصلت فكرتك وأنا بعطي حق الرد لسيد هيثم. شكرا لك. تفضل.
يعني أنا اللي بدي أقوله أنه ما في سياسة مبينة لترامب خارجية. بالتأكيد هذا الكلام صحيح ومتفقين معي أغلب الصحفيين الأمريكيين اللي كتير معروفين على مستوى العالم. هذا رقم واحد. رقم اثنين في مجموعة من الأمريكيين ما في أدنى شك يعني اللي تفضلت فيه أنه بيتخبط وهي مثل ما تفضل الأخ يوسف قبل شوي أنه حتى حلفاء الأوروبيين مستائين منه بشكل أو بآخر مثل ما تذكر أنه فاجأ مثلا ميركل، أنجيلا ميركل، وهي ضيفة عنده. أولا رفض يصافحها، وهذا بالعرف الدبلوماسي يعتبر وقاحة، لأنه ما بصير يعني ضيف عنده الواحد حتى لو عدوه وما بيصافحه، رقم واحد. رقم اثنين بيعطيها فاتورة $300 مليار عم بيقول لها أنه هدول عليك أنت تدفعيهم، لأنه رسم دفاعنا عن بلادكم. ومو بس هيك، يعني المضحك المبكي أكثر، بيقول لك كمان زائد $50 مليار هي فوائد المبلغ. يعني رئيس بهالشكل هذا معناته إنسان ما عم يعرف حاله شو عم بيساوي، أو عم يعرف حاله شو عم بيساوي، عم بيدير البلد بطريقة وكيل عقاري مو بطريقة إنسان دبلوماسي، لأنه هو معروف جاي من من الريل استيت،
من عالم
الموبيليه، يعني هو بالأصل يعني
عقارات. رح أخذ اتصال. ألو.
ألو، مرحبا.
أهلا وسهلا، تفضل بإيجاز لو سمحت.
أوكي، أنا عندي سؤال للأستاذ يوسف طربوش.
تفضل.
منين إجا الكيميكال على البلد تبع الدرجوة؟
هذا هو سؤالك، شكرا لاتصالك. تفضل. أوكي. تفضل سيد.
يعني أنا بدي أرجع ل... أنا وافقت مع الأستاذ هيثم أنه بالون اختبار، أنا فهمت منه أنه ترامب عمل الضربة على مطار الشعيرات بالون اختبار. فيما بعد فهمت كأنه أنه رئيس الأسد عمل هذا البالون للرئيس الأمريكي، هيك كنت صوت
باتفاق مع روس والإيرانيين.
أنا 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 بعتقد أنه من قام ببالون الاختبار هو ترامب. الرئيس الأسد ليس بحاجة لبالون اختبار مع ترامب، لأن الروس كحلفاء لسوريا كانوا ينتظرون تحسن للعلاقات بين أمريكا وروسيا. زائد إن كان الرئيس الأسد يريد أن يجري بعض بالونات الاختبار فهناك مئات الطرق. زائد من بإمكانه أن يثبت أن الطيران السوري قصف بالكيميائي؟ أنا بعتقد لجان التحقيق المختصة من منظمة الأسلحة الكيميائية مع الأخصائيين هم الوحيدين بعد التحاليل القادرون على إثبات من أين جاء الكيميائي إلى سوريا. وهون بدي جاوب صديقي العزيز أن هناك مئات التقارير عن أن شحنات كثيرة من الأسلحة الكيميائية ومن غاز السارين حصرا هربت من ليبيا عبر الأراضي اللبنانية وعبر الأراضي التركية وعبر الأراضي الأردنية، ووصلت إلى داعش وجبهة النصرة وتنظيمات أخرى، وعودة على إلى خان العسل والغوطة. إلى الآن لم يصدر عن الأمم المتحدة أي نتائج عن تحقيق في هذه الضربات وعن المسؤول عنها.
تأخر بتحقيق بهالضربات هل بيعطي نفس النتائج لما بدهم يحللوا بعد مرور مثلا أسبوع على الضربة؟
لا أكيد لا.
السارين ايه طبعا. السارين طبعا، السارين تبقى آثار على التياب وعلى الجلد لمدة طويلة. مشان هيك إذا بتشوفي لما عم بيعالجوا المصابين عم بيشلحون تيابهم وبيغسلوهم بالمي، لأنه الغاز بينقلب للوضع السائل وقت اللي بيلمس الجسم والتياب، فبيبقى بالتياب فترة طويلة. وعلى الجسم من خصائصه أنه بيغب وبيمتص الجلد وبيسبب تشنج بالعضلات. مشان هيك يعني أنا ما بدي بصراحة أدخل بالموضوع هذا كتير، لأنه يعني إذا بدنا نحكي عن الموت يعني تعددت الأسباب والموت واحد، وكل يوم عم بيموت أطفال وعم بيموت ناس بالبراميل المتفجرة والصواريخ وإلى آخره. بس يعني مثلا الضمير العالمي بيصحى وقت بيشوف شي صورة مثيرة للشفقة. يعني مثلا مئات الأطفال غرقوا من اللاجئين اللي حاولوا اللجوء لأوروبا، ما سمعنا صوت لا أوروبي ولا أمريكي مشان يحكي فيهم. يوم اللي تصور إيلان الكردي انتشرت الدنيا وقامت الدنيا ما عادت. أنا ما بدي أدخل بموضوع مين الغاز السارين ومين ما غاز السارين، والرئيس الأسد وقت اللي عطى الأمر بالضربة
استاذ هيثم من وين عندك معلومه انت انه الرئيس الاسد اعطى امر؟ معلش نحن لازم ندقق بصحه المعلومه
يا اخي. اليوم بالذات كل الاستخبارات الدوليه متاكد هالشيء.
من الدوليه اليوم نائب وزير الخارجيه الامريكي السابق بعهد كولين له تحت تحقيق واسع جدا مع التلفزيون الامريكي استاذ هيثم، عم بيقول هذه بدعة أمريكية، استمرار للبدعة الأمريكية عام 2003. المنظمة السويدية منظمة أطباء بلا حدود عملت تقرير واضح ونقلت أجسام المصابين وحللت بشكل واضح أن تم إعطائهم جرعات من المخدر عالية جدا لتغيير حالتهم. اليوم في تقارير واضحة مع فيديوهات مصورة بتشير وأنا عندي العديد من هذه الفيديوهات إنه هؤلاء المصابين عم يضبطوا لهم وضعيتهم، والمصاب وهو قاعد بيقول له استنى شوي استنى قبل ما تصور، زبط لي إيدي من هون وزبط إيدي من هون، وبعد ما خلصوا كيف استفاقوا من هذه القضية. أنا برأيي دخولنا في هذه المسألة واتهام النظام السوري بذلك هو تعزيز لشرعية الضربة الأمريكية على سوريا. نحن أمام هيك قضية كبيرة، الحل الوحيد هو الطلب لتشكيل لجنة تحقيق محايدة من قبل المجتمع الدولي ومنظمة الأسلحة الكيميائية. عندما تتخذ قرار واضح بذلك يمكن عندها الحديث عن ذلك.
يعني من هلأ بنعرف شو النتيجة. أنا بجميع الحالات لمعلومات
كيف تعرف شو النتيجة أستاذ هيثم؟
اسمح لي
بس جاوبي على هاي.
اسمح لي خليني أحكي.
تفضل.
أنا عم بحكي من منطلق محايد رقم واحد.
نعم.
أنا لاني مع النظام ولاني مع المعارضة بصراحة. يعني بعد اللي صار بسوريا بخلال هالفترة الزمنية الطويلة والمعاناة اللي عم بيعانيها الشعب، أنا بحمل المسؤولية للطرفين لجميع الأطراف المشاركة بدون استثناء. وأنا ماني قاعد هون مشان اتهم النظام ولا غير النظام، أنا عم بحلل عم بحاول حلل من القراءات السياسية اللي عم بقراها لصحفيين مع وضد، وعم بيجي بنقل هالمعلومات إلى كل السادة والسيدات المستمعين بشكل محايد بالمية مية. أنا ماني عم حاول ولا بشكل من الأشكال أنه وزع اتهامات، ولاني بوضع أصلا أنه وزع اتهامات، بس في إصابات بغاز السارين ما فينا ننكرها. يعني تاني يوم الغارة الرئيس فلاديمير بوتين قال بالحرف الواحد، قال يا أخي طلعت الطائرة الروسية السورية عفوا قصفت مخزن للإرهابيين بخان شيخون، تبين أنه في غاز سارين. طيب هذا بيقول هيك وهدوليك بيقولوا هيك، أنا مو فارقة معي، المهم أنه صارت الشغلة وقعت وراح ضحايا أطفال ونساء ورجال ومن جميعها. بس شو يعني شو الهدف الرئيسي من هالضربة؟ لأنه هو عنوان حوارنا اليوم. شو الهدف الرئيسي من الضربة؟ الضربة بالون اختبار. الرئيس الأسد بحاجة لبالون اختبار، وروسيا بحاجة لبالون اختبار، لأنه واقعين بحيص بيصن شديدين ما عم يعرفوا شو التوجهات هالهي. علما بأنه هلأ تبين بخلال الأيام الأخيرة أنه الزلمة، يعني تفضلتي قبل شوي أنه هل نحن على أبواب حرب عالمية ثالثة ولا لا، أنا بدي أقول لك أنه الجمهوريين الصقور الجمهوريين صفقوا له لترامب على هالشغلة، بينما الجمهوريين العاديين اللي المعتدلين خلينا نقول ما وافقوا على ضربته. الاتحاد الأوروبي وألمانيا وقفت ضده مشان موضوع ضد اقتراحه بفرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا. شو معنات هالحكي؟ في تناقض بالمواقف. بعدين حكيتي عن الحرب العالمية الثالثة. اليوم ترامب من يوم اللي استلم لليوم سخن 3 مناطق بالعالم، سخن منطقة ما حدا منتبه لها أبدا بدول البلطيق أستونيا وليتوانيا وما بعرف إيش، وحتى الناتو بعتت قوات وبعتت مدرعات، والنرويج والسويد من سنين طويلة ما طلبت احتياطيات، رجعت للجندية الإجبارية وخايفة، ما عم بيخبوا حالهم الدول الاسكندنافية من خوفهم من هجوم روسي لأنه كمان في حشود روسية. وبعدين مبارح أو قبل بيومين بعت قوة ضاربة، قوة بحرية ضاربة لشبه الجزيرة الكورية، وكانت نتيجتها أنه طلعوا الصين حطوا 150 ألف جندي على حدود كوريا الشمالية مشان حماية كيم إليون، كيم سينغ يون، إذا تعرض لهجوم، مع شو بدي أقول جهاز طبي كامل، وسخن منطقة الشرق الأوسط هلأ. فالموضوع موضوع في شيء في إنا يعني بالموضوع، وفي والتداعيات في إلى تداعيات بالتأكيد يعني.
رح ناخد اتصال. ألو
مساء الخير.
مساء النور، تفضل.
شكرا للحلقة الحلوة. بحب أكد على بعض نقط المشتركة بين ضيوفك. أولا هي تمثيلية لإبراز أهمية ترامب وحزمه بالقضايا الدولية، بتوقع أنه كمان اتهام ترامب بتعامله مع الروس بالانتخابات، فكانت التمثيلية هاي لأسباب أنه ما عنده أي علاقة مع الروس أيام. وبحب أكد على شغلي تاني، أهمية سوريا، فرق حدنا إلى ضيفك، لأن على الأسف كل العالم بدرك أهمية سوريا عدا السوريين أو عدا جيران سوريا. بحبك عن موضوع مدام مقزز دور الكندي السياسي والإعلامي بعد الهجمة الكيميائية. عيب على ترود ويتهم مباشرة سوريا أنه هي القامة بالهجوم من غير أي أدلة. وبحب أكدكم كمان الدور الإعلامي لسلط جانب سلبي للهجمة الكيميائية وما حكى أبدا عن أي نوع من التحقيق. وبخصوص بالذكر الأشخاص اللي حضروا برنامج تولمونت أمبارل والضيف اللي كان موجود البروفيسور سامي عون، كان متأكد سامي عون 100% أن الضربة قام فيها النظام السوري. نحب نقول له يهدي شوي وخليه عقلاني، ما يدفع أي أجندة. وشكرا لكم.
أهلا وسهلا. كمان اتصال. ألو.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
أنا شخصيا من المغرب.
أهلا وسهلا.
أريد جزء تضامن لأول مرة أتصل بكم في هذا البرنامج، وأريد فقط تضامن ليس مع النظام، ليس مع المعارضة، ولكن مع الشعب السوري الشقيق الذي يعاني، اللي كنشوفه ماشي الشعوب العربية بصفة عامة في الوضع الحالي دابا، لأن الغريب في الأمر هو شعوبنا اللي كتأدي من ثرواتها من دمائها فيما يقع.
شكرا.
أتكلم الآن بالتضامن مع الشعب السوري، لأن ما يتداول الإعلام سنغين أبا لا علاقة له بالواقع.
صحيح.
لأن نعرف نعلم جيدا
أن
ما يثير العالم والإمبريال العالميات مصالحها ما يقع في فلسطين، في العراق، في كل شيء مفبرك، ونحن نستهلك الإعلام العالمي، نستهلك بما ما كان لا أتكلم بالصورة والصوت وكل هو مفبرك. مفكرين وسياسيين يتابعون ما يجري ويفبركون تحاليل، وأنا أتكلم مع الضيوف مع كامل احتراماتي، لأن النظام القائم في سوريا والمعارضة لما يقع ما بعد الربيع العربي، والربيع العربي بين قوسين. لأن
شكرا، وصلت فكرتك. شكرا لك. شكرا.
ليس ما لا أطول، أسمح بأن المعارضة اللي كانت من يحارب من الآن في سوريا هم مرتزقة جاءوا من كل بقاع العالم يدخلون في حدود سوريا، وكل يعلم.
أنا بدي أعتذر منك كتير لأنه الوقت كتير محدود عنا صار. أهلا وسهلا فيك، بتمنى تتصل دائما فينا، صديق جديد للبرنامج. كمان اتصال.
ألو بصوار.
أهلا وسهلا، تفضل
مدام.
تفضل.
القصة السورية
باختصار لو سمحت لأنه كتير في كثافة على التليفونات.
أوكي. القصة وما فيها أنه مثل ما قال جيف جوبل كتب الكذبة وكتب أولى العالم بالتصريح عم بتسمع على الأمريكين، لا في كيماوي ولا شيء، منه بحاجة. لكن أنا ما عم بدافع عن النظام، بس القصة سوريا مستهدف، الشعب كله مستهدف. صار أوسط الجديد بمقابلة مع غساتون 2007 قال له كيف التصميم بالتفسير وعم بدافعوها الله وبالنتيجة مين ربحان والخسران؟ الخسران هو الشعوب، هن الشعب والربحان هن التجار السياح والأمريكان كلها بيبيعوا السياح.
شكرا.
هيدا الربحان.
شكرا. لا
بفكروا بعدين شغلة صغيرة، إذا كان في ثورة بكوبا صار في ثورة كوبية عملوها، بالصين بنيكاراغوا مثل سوريا، أي صور في عبيد من كل دول العالم، أي ثورة موجودة.
شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. آخر اتصال أو عنا آخر اتصالين رح ناخدهم لأنه لا نعطي مجال لضيوفنا يحكوا بالموضوع. ألو.
ألو مرحبا.
أهلا وسهلا، تفضل.
أنا بتشكر الأستاذ يوسف فربوش لأنه فسر لنا مضبوط الحقيقة أنه هذا الكيماوي ما إجا من الجيش السوري، لأنه بالأول داعش تعمل هذا الكيماوي بالفور. هلا عرفنا أنه الكيماوي جاي من برا وسوريا ما لها دخل بالموضوع.
شكرا لاتصالك، أهلا وسهلا. كمان اتصال. ألو.
بونجور.
بونجور،
كيفكم؟
الحمد لله، تفضل.
اولا انه شيء يصير بلدنا شيء يعني عار على الانسانيه كلها،
هذا كلام.
وثانيا انا الاستاذ ما بعرف شو اسمه، مع احترامي له، اللي بيقول بشار الاسد هو اللي عطى الامر، يعني هالكلام هذا يعني ما بعرف كيف، هل الاستاذ يؤجج الوضع او يوزان؟ ما بيصير نتهم اشخاص مين ما يكون، مش انه الرئيس ولا حدا، بس مع الكلام ما بينحكى عائزة كذا، بيأكد انه والله عطى الامر.
شكرا شكرا لاتصالك، نحن ضيوفنا غاليين كثير يعني. علينا بحترمهم كثير وله حق الرد.
انا كمان بحترمه بس مش لهالدرجه انه يعني خلي اكد على شيء ثاني هيك ما دام.
شكرا شكرا لاتصالك.
لك انا بدي بس رد على الاخ اللي علق اخر شيء، مع احترامي لرايه يعني انا ما اتهمت حدا ولاني، وإذا عم بتابع الحلقة أنا قلت بالحرف الواحد أنه أنا عم بحكي بشكل حيادي، عم بنقل أخبار اللي قريتها وعم بحكي اللي إليه ولا عليه، هذا رقم واحد. رقم اثنين، أنا ما قلت بالحرف الواحد أنه أنا ماني بموقع الاتهام إنه أو بموقع أنه اتهم الرئيس أو غير الرئيس، هذا الحكي يعني شوية في تجني للموضوع. بس بجميع الحالات من رد منرجع منقول نحن عم نناقش قبل الكل تداعيات الضربة أكثر من مناقشة
الوضع،
الاتهامات وتوزيع الاتهامات. نحن عنا هون مشان نوزع اتهامات، في أطراف أخرى مختصة وبتتابع الموضوع وعنده أقمار صناعية وعنده محللين وعنده كل شيء، نحن ما لنا بهيك وضع يعني. فأنا بعتذر يعني لأنك فهمتني غلط.
سيد يوسف طربوش، لماذا لم تسقط روسيا توماهوك الأمريكي؟ ليش؟ عندها أسلحة، عندها كل شيء، تملك كل شيء.
نعم، يعني بداية بعتقد أنا والأستاذ هيثم متفقين على إدانة الضربة الأمريكية لسوريا، بغض النظر عن التفسيرات والتحليلات الأخرى والاجتهادات الأخرى.
بالتأكيد
هذا تدخل سافر في شؤون دولة ذات سيادة،
اعتداء،
عضو في هيئة الأمم المتحدة، وهو اعتداء على حق الشعب السوري بتقرير مصيره. وترامب وحلفاء ترامب ليسوا معنيين بتحقيق مصالحهم الاقتصادية وبيع أسلحتهم على حساب الدم السوري. وهون بدي ارجع اقول بانه استطاع ترامب خلال هذه الضربة العدوانية على سوريا ان يحقق مجموعة من المكاسب معلنة، وهناك مكاسب غير معلنة. 200 مليار دولار استثمارات وظفت في أمريكا من قبل السعودية وأعلن عنها صراحة، 30 مليار دولار صفقات بين السعودية وبريطانيا أعلن عنها أيضا. وعاد ترامب ليقود معسكر الغرب من منطلق القوي وقال لهم جميعا أنتم رجال كلام وأنا رجل فعل، لكنه في المقابل قطع الطريق على إمكانية إيجاد حل سياسي على أقله في المرحلة القريبة القادمة، بسبب أنه أوجد فجوة كبيرة بينه وبين روسيا وحلفاء روسيا، وهذا يمكن أن نتحدث عنه فيما بعد. إجابة على سؤالك ست هند، أثناء توجيه الضربة العدوانية على سوريا كان هناك اتفاق روسي أمريكي بعدم اصطدام القوات مع بعضها، وهذا الاتفاق عمل الروس عليه لمدة سنتين لانتزعوا موافقة الأمريكان على ذلك بأن يكون هناك تنسيق، بأن لا يجري أي احتكاك بين القوات بمختلف أشكالها. وهذا الاتفاق بعد الضربة مباشرة أصدر بوتين قرارا بإلغائه. إذا فرط بقضية عملت روسيا عليه لمدة عامين نتيجة الرد الروسي، ولو رد الروس على صواريخ توماهوك وأسقطوها سيكون هناك فرصة للتصعيد بين أمريكا وروسيا مباشرة. الشيء الثاني، من وسائل الإعلام أن هناك 59 صاروخ انطلقت، أن ما وصل منها إلى مطار الشعيرات 23، بمعنى أن هناك 36 صاروخ
وين سقطوا؟
هناك تحليلات مختلفة، سقطت في البحر، أسقطت من قبل،
على الرغم من أنها هي دقيقة جدا يعني.
في هذا المجال ست هند، حكى الأستاذ هيثم قبل شوي أنه كل صاروخ حقه مليار و400
مليون
مليون و400 ألف. إذن أمريكا ضمنت أنه تقبض حق 59 صاروخ مو حق 23 صاروخ، هاي ببساطة يعني، هاي ببساطة من السعودية. ثانيا يقال من بعض المحللين السياسيين أن عمر هذه الصواريخ أكثر من 40 عام، مخزنة في المستودعات الأمريكية. نعم، بمعنى أن قسم كبير من البارود الموجود في هذه الصواريخ قد فقد فاعليته، وبالتالي ممكن يكون أحد تحليلات أنه المدى المجدي لهذه الصواريخ
لم يتحقق،
نزلت في البحر.
تأثير ترى،
لكن في هذا المجال استطاع ترامب أن ينشر بالون اختبار للروس في هذا المجال.
بدي أسألك سيد هيثم، النتائج اللي ممكن تظهر عن الاجتماع الروسي الأمريكي برأيك؟
هلا وزير الخارجية الروسي راح السوق الأمريكي، عفوا راح على موسكو مشان يتفاوض مع وزير الخارجية الروسي. طبعا أول شغلة تصرف الرئيس بوتين تجاهه لأول مرة، علما بأنه جون كيري لما كان يزور موسكو مشان يجري محادثات مع لافروف كان بيستقبله دائما، هالمرة
ما استقبلوا
إلا متأخر شوي. فهي مسج أو رسالة لأمريكا، وحتى هو صرح بوتين اليوم أو مبارح ما بذكر أنه العلاقات الروسية الأمريكية بأسوأ حالاتها منذ الحرب الباردة، وهذا كلام صحيح اليوم، لأنه كمان لما صار الاعتداء على سوريا بصواريخ توماهوك صرح انه نحن حنقوي الدفاعات الروسية السورية، الدفاعات الجوية السورية، وحنسقط وحيكون الرد بالقوة اذا تكرر الاعتداء. المحللين السياسيين اللي قريت لهم على واللي عم بقرا لهم انه الهدف هو نوع من خلينا نقول رسالة للروس مشان نقعد نتفاوض، لأنه أنت بتعرفي بفترة أوباما كان موضوع سوريا محطوط على الرف نهائيا بالنسبة للسياسة الأمريكية، فهلأ رجع بحماوي، وهيك رأي السياسيين أغلبهم.
بس أنا أنه أمريكا تكون موجودة على طاولة الحوار،
لا بدون روسيا تكون على طاولة الحوار. الأمريكان مستعدين للحوار، الروس مانن يعني في عندهم لأنه بتعرف في خلافات بيناتهم مشان موضوع الجدار الصاروخي حول روسيا وموضوع أوكرانيا وشبه جزيرة القرم وإلى آخره، فهي كلها تستدعي نوع من التنازلات بين الطرفين. لحتى يقدروا يتوصلوا لاتفاق. بس أنا بدي أقول أنه من أجمل ما قريت الحقيقة بهالفترة هاي من يوم اللي بدأت الأزمة لليوم، هن قراء مجلة التايم الأمريكية واسعة الانتشار بعتوا رسائل للمجلة موجهة للرئيس ترامب، عم بيقولوا له أنه سيدي الرئيس، سوريا بحاجة لمساعدتنا مو لصواريخنا. فكانت الحقيقة رسالة من أجمل ما يقرأ الواحد بالصحافة الأجنبية.
إحنا وقتنا كتير ضيق، راح أخذ آخر اتصالين وأرجع لك سيد يوسف. أوكي، ما بيقول زميلنا سامي، لا تفضل، شو بتحب تعقب؟
يعني سيد هند، خلينا نرجع، بدي اختلف مع الأستاذ هيثم حول من هو اللي جاهز للحوار أكثر، الأمريكان أم الروس؟ الروس من الوقت اللي بلشوا فيه عملية أستانا، وكان في حين حملة انتخابية بأمريكا ما كانوا جاهزين. لما نجح ترامب تم توجيه دعوة للحكومة الأمريكية للمشاركة في ذلك، بعثوا مندوب بشكل رمزي وبصفة مراقب. وفيما بعد ذلك بعتقد أنا أنه الروس يقودون عملية سياسية حقيقة في الداخل السوري وعلى الصعيد الإقليمي. تجاوز الروس الإهانة التي وجهت لهم من قبل تركيا بإسقاط طائرة روسية على الحدود، وعملوا مصالحة بهدف أن يشركوا تركيا في عملية الحوار. تحاور الروس مع المعارضة المسلحة في الداخل السوري، بالرغم من أنه لم يتم فرز كامل في الداخل السوري من هي المعارضة المسلحة المعتدلة بين قوسين ومن هي المجموعات الإرهابية. أنا بدي أكمل بس كأنه في اتصال،
ممكن نكمل. تفضل. ألو.
ألو، مساء الخير.
مساء النور، تفضل. باختصار، عندنا بالضبط 4 دقائق.
لا، ما نأخذ كثير من كلامكم. أنا اسمي خالد من الجزائر، الجزائري مقيم بموريال هون. المهم، أنا نصيحة واحدة فقط للشعب السوري، كل تضامني معه ومع كل الذين ماتوا من الشعب السوري، نصيحة واحدة فقط: إذا سقط النظام، كل ما يقوم به الدواعش والإرهاب هم لإسقاط الدولة السورية، كل هذا لإسقاط الدولة. ونصيحتي للشعب السوري الذين يفهمون السياسة، أن إذا سقطت الدولة سوريا ستنتهي، لا يوجد اسمه سوريا، ستتقسم.
شكرا،
نصيحة واحدة فقط.
شكرا لاتصالك.
شكرا.
أهلا وسهلا فيك. آخر اتصال رح ناخده. ألو.
ألو، مساء الخير.
مساء النور، وطي صوت الراديو لو سمحتي.
اسمحي لي، أنا أم ملك. اسمحوا لي، أنا والله ما ديش في السياسة، حتى ولو كان يعني عن بلدي الجزائر والله ما نتكلم في السياسة، بس حبيت أعرب عن تضامني مع الشعب السوري، ونقوله بلي حنايا مع الإنسانية، وإن شاء الله ربي يحط رحمته إن شاء الله.
شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، تفضل.
يعني في التداعيات المقبلة المتوقعة، بوتين اليوم صرح تصريح خطير. صرح تصريح خطير اليوم بوتين، بأن لديه مصادر معلومات من مصادر موثوقة بأن هناك استفزازا يخص الأسلحة الكيميائية يحضر له في سوريا بما فيها دمشق. إذن هذه مسألة خطيرة يجب التنبه لها. اليوم يعني الأسلحة الكيميائية وغاز السارين حصرا لا شك أنه موجود في عدة أماكن بما فيها لدى الجماعات الإرهابية، وعند كل نقطة يتم فيها تحول ميداني على الأرض أو تطور في العملية السياسية نجد مثل هذه القضايا. أنا ما أقوله ست هند، لأن بعد كل ما حدث عاد الروس والأمريكان للتفاوض. اليوم نحن كسوريين ما يهمنا العملية السياسية، يجب أن تكون هي الأساس، بمعنى لا مفر للسوريين من الحوار فيما بينهم. مع الاستمرار في ضرورة محاربة الإرهاب. وهذه المسألة أصبح الآن واضحا بأن أمريكا لا تهدف إلى القضاء على داعش، وإنما تهدف إلى إدارة الحرب في سوريا لإطالة عمر هذه الحرب في الحد الأقصى الممكن، وهم يحاولون الآن السيطرة على مجموعة مناطق في البادية الشرقية من أجل إعطاء ممرات آمنة لداعش للانطلاق إلى الجنوب السوري ومنه إلى الأردن وقد يكون إلى سيناء أو ليبيا وإلى آخره. لذلك السوريون هم الوحيدون القادرون على أن يقولوا لا للحرب، نعم للحوار، والجميع مطلوب منه أن يقدم تنازلات من أجل الحفاظ على الدم السوري.
كلمة أخيرة سيد هيثم، ما يعني بعد الضربة والتداعيات؟
أنا بالنسبة لي بوافق مع يوسف بكل شيء حكى ما عدا موضوع عدم محاربة داعش. طبعا هذا الكلام السليم لحد ما وصلوا بتفجيراتهم والذئاب المنفردة تبعهم وصلت لأوروبا وخايفين توصل لأمريكا وحتى وصلت لروسيا، لأن روسيا كمان خايفة كتير من هذا الموضوع من الجمهوريات الإسلامية تبع الاتحاد السوفيتي السابق، ولذلك هي من مصلحتها أنه يتجمعوا كل هدول الناس، لأنه في حوالي 2000 مقاتل مع داعش من جمهوريات هاي، وخايفة روسيا أنه يرجعوا لروسيا ويسببوا لها مثل جليلوف مشكلة مثل اللي صارت به. أنا ويوسف طول عمرنا بنحكي وبنختلف بقضايا كتيرة وبنتفق على قضايا كتيرة، لكن متفقين على نقطة جوهرية جدا، وأنا قلت بالمقدمة بأول ما بديت الحديث إنه ما حك جلدك غير ظفرك. ما في غير السوريين فقط، لا روسيا ولا إيران ولا أمريكا ولا تركيا ولا السعودية ولا أي دولة عربية أو إقليمية أو أجنبية هي اللي بدها تحل مشكلة السوريين وسوريا. سوريا لن تحل إلا بمؤتمر وطني يضم جميع الأطياف السورية بدون استثناء، وإذا بدنا نقعد نحاسب الماضي حنضيع المستقبل. بدنا نقعد مع بعضنا وننسى الماضي، ما في أحقاد وما في إلغاء للآخر، بدنا نقبل الآخر ونقبل رأيه ونشارك، وكل الناس كل الأطياف السورية تشترك بحكم جديد ديمقراطي بيأمن الحقوق لكل إنسان سوري. أنا سوري قبل ما أكون أي شيء آخر، وهذا أهم شيء بالموضوع، وهذا نداء لكل السوريين الواعيين والمثقفين، لأنه هنن المسؤولين عن هذا الموضوع وهنن اللي خلوا أو فسحوا مجال للشراذم وللعصابات أن تقعد تحتل وتصير أمراء حرب بسوريا.
هذا كلامكم كلام محب لسوريا وكلام يعني منطقي، وهذا لازم الحقيقة نمشي عليه نتحد لحتى نحن يكون من عنا الحل. شكرا كثير سيد هيثم، المهندس هيثم سباعي والمهندس يوسف طربوش، شكرا كثير لكم.
الله يخليك.
أعزائي المستمعين،
شكرا،
أهلا وسهلا فيكم. أعزائي المستمعين، هذا كان رأي سوريين ببلدنا، وأيضا الاختلاف لا يفسد الود قضية. الفقرة القادمة هي رحلة معلومة مع عصام، رح يشاركوا بها الفقرة هاي زميلنا ناهد. انتظرونا بعد فاصل قصير.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
يا حبيبي يا حبيبي يا حياتي يا حبيبي يا حبيبي اللي لو
راسك هاي صلايتك.
مين من شركة الطيران مش عارف يكون موعي ولا ساسي من راسي؟
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
الأماكن؟
الأماكن مضمونة.
وهلأ حجوز مع فوياج كلاسي وجمع نقاط فيدليتي كلاسي وحصل على سيرتيفيكا كادو فوري أو حتى سافر ببلاش. فوياج كلاسي 150 كود فيرتو سويت 201 فيل سان لوران 54 448 0788. مواقف داخلية مؤمنة. مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
زنوبيا.
انت بتعرفي مين زنوبيا؟
انا اللي بعرف. حرارة بالاستقبال، مهارة بالتحضير، واطباق من اشهى ما يكون.
عم بسألك عن الملكة زنوبيا.
وانا عم بحكيك عن ملك المأكولات الحلبية والارمنية ريستو كافيه زنوبيا. اطباق بتشهي وبتفتح القلب. منو ميدي انتري وبلا دي جور ب $14.95 بالاضافة الى تشكيلة كبيرة ومنوعة من مختلف انواع المأكولات الطيبة والحلال. ريستو كافيه زنوبيا 1814 بولفار كود فيرتو فيل سان لوران 514-331-1611. وحاليا ريستو كافيه زنوبيا بيقدم سبيسيال غير شكل، كباب حلبي مشوي بورامبورتي الكيلو $19.99.
لأنه زبائنه كتاروا عم بيكتروا، ديبلوس بيستقبلكن بمساحة أكبر لخدمة أفضل، وبيقدم مثل ما عودكن أطيب اللحوم، ألبان وأجبان، خضرة وفواكه وأصناف جديدة من المعلبات والمأكولات.
هالأسبوع بمارشي ديبلوس زيت زيتون إكسترا فيرج ماركة الضيعة 3 ليفر $19.99. فصولي على أنواعها ماركة سيدر كيس 2 باوند $2.39. كبيس خيار أو مقتي ماركة عون مرتبين كيلو $3.79. جبنة حلوم فاكيوم ماركة فينيسيا $6.81 الباوند، وخيار بلدي 3 باكيه $5.
سوبر مارشي ديبلوس 175 كود فيرتو، الموقف مؤمن.
لما بيجتمع الذوق والفن والإتقان، استوديو الجليل هو العنوان لأجمل الذكريات والصور وأفلام الفيديو. استوديو الجليل 2640 rue de Salaberry. رقم الهاتف 514-336-0666.
صيدليات جون كوتول لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
Streets of Buenos Aires, and I go down the road to find where people fleet. When I arrive, I see the lovers dance a tango, and what I never heard before, their bodies say it. I feel the music, and I see the lovely lady, the kind of beauty that can make a man go crazy. She's dancing all her cares away, she'll dance forever and a day, for every tango tells a story of her soul. Because the tango, it moves like burning fire, it shows the secret passion, the power of desire.
مستمعينا الكرام، ومع أنغام التانجو مننتقل معكم مع فقرة جديدة، فقرة رحلة ومعلومة مع زميلنا عصام نجم دليلنا السياحي في سوريا وعبر العالم. وأهلا وسهلا فيك عصام.
مساء الخير هند. مساء الخير، عفوا أخدي لسان هند ناهد. شكرا كثير على الموسيقى الحلوة لسان.
أهلا وسهلا فيك. وسمعت اليوم أنه محضرنا شيء عن كوبا والرحلات السياحية إلى كوبا، سواء من كندا أو من دول أخرى. فاحكي لنا شو في عندك عن كوبا، مدن كوبا أو الشعب الكوبي أو الزيارات السياحية.
طبعا كوبا معروفة عند كل العالم، خاصة هون بكندا يعني كل العالم بتسافر لها. هلا نحن رح نعطي لمحة عن مدينة، عن بلد كوبا الجمهورية الكوبية، وعن المدن وعن الأوتيلات اللي ممكن للسائح انه يزورها. بالنسبة لكوبا يعني اسمها جمهورية كوبا، طبعا بتقع بمنطقة الكاريبي بمدخل خليج المكسيك. عدد سكانها 11,177,743 نسمة. إذا بدنا نعرف أصل كلمة كوبا، كلمة كوبا ترجمتها بالحرف يعني هي حيث الأراضي الخصبة الوفيرة أو المكان العظيم كوبانا. وبعض العلماء والمفكرين بيعتقدوا أنه وقت كريستوف كولومبوس سماها ووصل على المنطقة سماها كوبا نسبة لبلدة كوبا القديمة في منطقة بيجا بالبرتغال. بكوبا طبعا تتكون من عدة جزر كوبا، في عنا جزيرة كوبا ليل دو كوبا والجزيرة البرانسيبال وجزيرة لاجونيس، وفي الأرخبيل اللي بيسموه جاردين ديل ري يعني جاردان دو روا.
إذا هي عبارة عن جزيرة كبيرة ومحاطة بجزر أخرى تابعة لها.
طبعا أي تابعة لجمهورية كوبا. لنأخذ فكرة عن مدن موجودة بكوبا، طبعا
نعم.
العاصمة هافانا، سانتياغو دو كوبا، سان فويغو، بينار ديل ريو، فاراديرو، هي مثل فاراديرو وسانتياغو هدول معروفين اكثر شيء، وهالغوين، لاس توناس. يعني هي اسماء كثير بس المعروفين اكثر شيء هن مثلا مثل كايو كوكو وترين ترينيداد كمان. طبعا نحن رح نحكي عن بعض هدول المدن هلا بهالفقرة هاي. فكرتنا انه ما نتوسع كتير يعني لنحكي عن تاريخ مثل ما كنا نحكي بالسياحة على سوريا، طبعا كلمتين صغار نعرف عن المدينة وعن الاوتيلات اللي مشهورة ومعروفة للعالم تقدر تحجز وتسافر على كوبا. طبعا كوبا بلد مثل ما معروف انه بلد امن وامان، يعني مثل ما بيحكوا عن كوبا انه ما فيه نهائيا اي اجرام
أي مشاكل
او مشاكل داخلية. يعني سيكوريتي 100%. لنزور هذا البلد، طبعا بالبلد هذا رحت على اي منطقة بكوبا ممكن انت تستأجر بدك تتفتل، بتستأجر مثلا عدة وسائل مواصلات، يا اما سكوتر موتور صغير او تستأجر سيارة او بالباص البانورامي بتقدر تتفتل او بتستأجر تاكسي. طبعا طبعا اذا تستأجر تاكسي سيارة لانت تسوقها بتكلفك غالي، اما سكوتر تتنقل فيه بالمنطقة ارخص لك. فيك تاخد تاكسي مثلا، بس قبل ما تاخد تاكسي لازم تحدد السعر والمناطق اللي بدك تزورها مع شغير التاكسي مشان ما يصير، مشان يكون في اتفاق يعني بين السائح وسائق التاكسي. طبعا في بكوبا فينا نعرف عن كوبا انه فيها مستواها البروفيسيوناليزم يعني تبع الطبيه، من ناحيه الطبيه والناحيه الاسنان، في عالم كتير بتروح بتعالج حالها بكوبا، بتروح سياحه وبتعالج بحالها كمان تيجي عليها ارخص كمان. كمان هو مثل ما قلت لك بلد الامن والامان، بس لازم كل انسان وقت يسافر مثل ما بتعود لازم ينتبه على حاجياته وينتبه على اغراضه الثمينه، ما انه مو انه والله بلد امن وامان لازم نترك كل شيء مسيب لانه بتصير عالم ممكن تسرق وكذا. هلا في شغله بالنسبه للسفر لكوبا، انه طبعا الشعب الكوبي هو شعب كثير لطيف وشعب حميم ومنفتح وخدوم. طبعا في عندنا سيت انترنت لحتى الواحد يعرف كثير معلومات عن كوبا، هو www.voyage.qc.ca، حطته الحكومه الكنديه مشان اذا حدا بده يتعرف على كثير تفاصيل من خدمات ممكن يفوت على الانترنت. في معلومه كمان عن السفر على كوبا، انه من ربيع 2014 بدأت إدارة الهجرة الكوبية بختم الجوازات بالدخول وبالخروج طبعا، ومن 1 مايو 2015 صار تاكسي المغادرة على كوبا متضمن بقلب بطاقة الطيارة. في كتير شغلات مثلا الإنسان لازم ينتبه عليها، بهم نحكي بشكل عام هلا بكوبا، مثلا وتكون أنت بدك تشتري أي شيء مثلا تنتبه على نوع العالم، تشتري سيجار، تشتري الرم، بتشتري بعض التحف، بعض الشغلات لازم واحد ينتبه إنه مثلا السيجار ما فيك تشتري، فيك تشتري من العالم بس ممكن يكون مغشوش يعني. وإذا أنت مثلا بيعلموك إنه ما بدك تشتري هالشيء هذا اللي تتفهم أنت وياه ما بتعرف لغته، طبعا فيك تقول له بس كلمة نو لحتى يفهم عليك، نو جراسياس مع ابتسامة صغيرة بفهم عليك وبتركك، يعني ما إنه الناس أجريسيف مثلا ليبيعوك وليتعدوا عليك. في شغلات لازم يعرفها المسافر، إنه مثلا على الشواطئ إذا كانوا حاطين العلم أعلام حمر على الشواطئ بيكون في خطر على السباحة بسبب ظواهر الطبيعية اللي بتصير،
أو عواصف،
عواصف أو البحر هايج أو تيارات. إذا كان حاطين علم أخضر بيكون الشاطئ بدل على أنه ما في خطر، يعني البحر أقل هدوء. أما إذا حاطين علم أصفر بدل على الخطر بيكون متوسط طبعاً.
طب أنا إذا عندي سؤال بسيط كسائح وعندي عدة أماكن سياحية بريد أزورها سواء بأوروبا أو بآسيا أو جنوب أفريقيا أو بأمريكا، وعندي 5 نجوم سياحية بدي أحطها للسياحة إلى كوبا، قديش بقدر بحط كم نجمة إلى مقارنة بزيارة سياحية لأوروبا أو للهند أو جنوب أفريقيا؟
هلا بتختلف السياحة بالنسبة لأوروبا أو الهند، أو تختلف عن كوبا. كوبا بيعتمدوا على شيء اسمه توت انكلو، يعني أنت بتحجز بطاقة الطيارة وبتحجز مع الأوتيل وبتروح تقضي أسبوع على البحر وكذا. هلا في عالم إذا ما بدهم يقضوا كله على البحر ممكن ياخدوا فورفي، مثلا في بكوبا عندك مثلا فورفيات بار أوبسيون، يعني إنك أنت تروح تتفرج على الدلافين، في بتقضي نهار مثلا تروح بياخدوك على جزيرة بعيدة وبتسبح مع الدلافين وكذا، في أوبسيون إنك تروح تزور هافانا مثلا.
نعم.
في عندك عدة أشياء إنك تعملها، نشاطات مثلا هنيك فيك تعملها. بينما بينما أوروبا بدك تزور، في عندك كتير
مناطق سياحية متعددة
مختلفة السياحة طبعا. نعم. هلا فيك تروح تقضي على البحر بأوروبا وكذا، بس في عندك في كتير مواقع بدك تزورها، يعني بتختلف عن.
طيب نحن خاصة مستمعينا الكرام اللي هنا عم بيسمعونا بكندا، نحن كناس مقيمين في كندا وحابين نعمل رحلة إلى كوبا وكدليل سياحي متخصص، كيف تنصحنا أنه مثلا زيارة أو رحلة 3 أيام 5 أيام أسبوع 7 أيام أو أسبوعين 14 يوم، كيف بقدر بغطي زيارة كوبا بشكل حلو ممتاز أنا أرتاح وبنفس الوقت أكون شفت ما يكفيني من هالرحلة؟
أي هلا أنت ككندي معروف هون الكنديين أنه بيحبوا يروحوا ليعملوا ريلاكس، يعني ما كتير من الكنديين ما بيوجعوا راسهم ليروحوا مثلا مثل ما كنا نعمل على سوريا رحلة أورجانيزي
أثار ومناطق
سياحية، بيروحوا لحالهم. فأفضل شيء إنه العالم بتروح لمدة أسبوع، بتقعد تشتري هالبطاقة لمدة أسبوع، آكل شارب نايم متشمس عم بيعمل ريلاكس وبعدين بيرجع. هلا في مرة عملنا رحلة مثلا مثل رحلة على كوبا لمدة 10 أيام كان متضمن زيارات، يعني تروح تزور هافانا مثلا، مدينة هافانا كتير حلوة للزيارة اللي بحب التاريخ مثلا، مدينة قديمة فيها الشارع التاريخي مثلا اللي بنسميه لا هافانا فييجا مثلا إذا بدك تزور هافانا، أو تزور غير مدن فيك تزور غير مدن، بس ما بتصير هون بكندا انك تعمل هيك رحلة سياحية اورجانيزي مع جيد مع كذا، لانه سير بلاس هنيك بتلاقي في عالم هني موجودين بيكونوا هني الريبريزنتان تبع الشركات السياحية اللي هون وبيستقبلوا العالم، هني بيقترحوا عليهم كتير اوبسيونات رحلات لحتى هني كمان يربحوا مصاري.
طيب هذا سؤال بيجرني الى سؤال تاني، افضل وقت او افضل موسم لنا نحن في كندا لنقدر نروح نزور فيه كوبا بشكل سياحي وبشكل اقتصادي بحيث أنه نوفر أكبر مبلغ من النفقات.
يعني فيك تختار الباس سيزون، يعني مثلا فترة أعياد الميلاد ورأس السنة، هدول ما فيك بدك تدفع غالي. فترة السمين دو ريلاش، يعني كل الأهل اللي عندهم أولاد صغار سمين دو ريلاش بده يدفع غالي طبعا. فترة يمكن كمان الباك وهيك تكون غالية. هلأ أفضل شيء أنك تروح بين بعد 7 جانفيه لشهر نص مارس، آخر مارس مثلا، آخر آذار، هون بتكون الطقس ظريف وفيك تقدر تسافر يعني ببطاقة تكون رخيصة، يعني بتكلفك تتراوح حسب الأوتيل كم نجمة بدك تاخد. هو نصيحة أنه كمان اللي بدروا على كوبا ياخد على طول 5 نجوم، يعني بيكون الأكل مرتب، بيكون الأوتيلات مرتبة أكثر.
وكيف مستوى الأكل، تشكيلة، نوعية الأكل؟
الأكل مفتوح قدامك، فيك تمك تأكل 24 ساعة على 24 ساعة،
يعني مثل بوفيه.
بيكون مثل بالريزورت عندك مطاعم حددين لك، مثلا مطعم للفطور، مطعم للغداء، مطعم للعشاء. بقلب الفورفيه تبعك فيك تأخذ مثلا بيطلع لك عشاء بمطعم إيطالي، عشاء بمطعم صيني، عشاء بمطعم كذا، كلهم بقلب الريزورت. عفوا، بيجي مثلا عندك مطعم فاتح 24 ساعة بيعمل لك أكلات وجبات كذا، فأنت طالما سهران وطالما هي فيك تروح تأكل، وفي تنوع بالأكل طبعا في كتير.
طيب الكنديين اللي بيحملوا الجنسية الكندية والمقيمين في كندا، هل هن بحاجة إلى فيزا لدخول كوبا؟
ما حد ما نم بحاجة فيزا، تروح على كوبا من دون فيزا.
إذا الكنديين ما نم بحاجة إلى فيزا، الحامل الجنسية الكندية بقدر بيروح من دون فيزا. طيب السوريين اللي هن سواء بسوريا بيدخلوا لكوبا، أو السوريين المقيمين هون عندهم إقامات دائمة، كيف بيقدروا بيزوروا؟
كمان بيقدروا يزوروا كوبا من دون فيزا.
إذا السوريين بحق لهم يزوروا كوبا بدون فيزا. وطبعا هذا رد على أحد الأسئلة اللي أجانا هلأ عن طريق الاس ام اس. شو ممكن تحكي لنا شيء تاني عن إذا واحد يحضر أو يخطط لرحلة إلى كوبا؟ إذا في شيء عندك بتحب تضيف لنا يا مثل نصائح خاصة للي بيحضروا مسبقا رحلاتهم على المدى الطويل.
طبعا نقول النصائح، هلا كل شيء معروف عن طلعة الطيارة، كل العالم تعرف مثلا ما لازم أحد ياخذ مواليكيت كذا، هالأمور هي بقلب الطيارة. بس كوبا تقريبا من البلدان اللي ما بحاجة فاكسان لقاح،
إذا لقاحات خاصة
ما بحاجة لقاح. في كتير عالم تأخذ معه مثلا، ممكن تحضر معه بعض الهدايا اللي يعطون للعمال بالأوتيلات، لأنه شعب هنيك رواتبهم كتير قليلة، يعني إذا بتعطيه دولار بينبسط كتير يعني رواتبهم.
إذا الهدايا بتحل محل البخشيش أو البوربوار اللي ممكن يدروا يعطونها.
طبعا طبعا بدك تحضر حالك، انت رايح اسبوع بدك تاخذ كل شيء مستلزماتك طبعا.
في شيء ممنوعات خاصة انه واحد يقول انه اذا رايحين لكوبا ما تاخذوا معكم فلان غرض، لانه
انا مرة صارت معي قصة، كان بصراحة في معلومة بدي اقولها، انه كمان كنت عم دور لحتى احجز ونطلع بشهر السمين درلاش عطلة الربيع للولاد، فلقيت انه تورونتو السمين درلاش بيبلش عندهم بعدنا باسبوع، فجيت انا حجزت من تورونتو ورحت بالسيارة على تورونتو، فقلت انا اخذ الجي بي اس، ما راح اخليه بالسيارة، خايف تنكسر يكسروا لي السيارة مشان الجي بي اس. اخذته حطيته بالشنطة، عملوا لي قصة طويلة عريضة، فتحوا الشنطة لقوا في جسم غريب، قال في عندك جسم غريب، جابوا كيس طوله شي مترين والجي بي اس كله قد الكف ما بيطلعوا، وخبوه وحطوه، وجوا 4-5 ضباط استلموه وقالوا لي بس ترجع بدك ترجع تاخده من هون. رجعت دفعت عليه مصاري، قلت له انا ما بدي ياخده اخي، يعني اللي بدي ادفعه اغلى من حقه للجي بي اس. قال لا ما بيصير، هذا الجي بي اس خطير يعني.
اذا ممكن من الاجهزة الالكترونية او الاحداثيات اللي تعطي احداثيات وجود شخص معين،
هذا ممنوع.
يمكن هلا كمان تغيرت بعد الانفتاح عن مع امريكا.
شغلة تانية بتضحك، انه العود، مرة اخذ العود معي انا، ووقفوني على العود وعملوا لي 100 قصة ونكسر العود طبعا. استغربوا انه اخذ العود محطوط هيك طبعا بالبيت تبعه وكذا.
ما هو جيتار بس منفوخ.
اي منفوخ وله هيك عكفة. فلقطوني من بين كل السواح سحبوني هيك انا والعود تعال لهون. قلت لهم هذا ميوزيك ميوزيك ميوزيكا. صرت احكي له هيك لحتى لا جيت لافتح لا لا تفتح كذا لان شو صار رعب. اي بعد وكان في ارجيله يعني العود وارجيله. فهون وقفونا عليهم. اي
طيب بنختتم لقائنا معك بس بدي اعرف انه انا اليوم بدي احضر رحله لكوبا كيف بيتم الحجز وكيف بيتم التنظيم مع مين اول اتصال مع مين لازم اعمله وكيف المراحل اللي بعدها.
اي هلا مثلا مثل كوبا العالم يعني لازم اكثر شيء بيحجزوا على فاراديرو على كايو كوكو على بيروحوا على هافانا في شاطئ كمان بلازا دي لاس أرماس قريب على هافانا بلاج كتير حلو كمان ممكن يروحوا عليه العالم. فهلا في عدة طرق للحجز. هلا في عالم ما بتعرف تستخدم وسائل الانترنت لحتى تحجز تروح على طريق أجنس دو فوياج عميل سياحة يعني بيقدروا يحجزوا عن طريقه. هلا في شركات عن طريق الانترنت في عدة مواقع بذكر منها مثلا تريفاغو في اكسبيديا بوانسي ا سيل اوف فاكيشن تريبا ديفيزر في عدة مواقع سياحة مواقع انترنت بيقدر يحجز عن طريق الواحد. هلا في ناس بتحجز عن طريق شو اسمه اللي ما عنده كتير خبرة بالانترنت يحجز عن طريق أجانز فوياج لأنه الأجان هو بيجي بيشرح لك عن الأوتيل بالتفصيل.
إذا مكاتب سياحية
مكاتب سياحية بيشرح لك بالتفصيل. اللي بيشتري عن طريق الأجانز فوياج بيدفع بيدفع مثلا OPC بيسموها إنه مثل تأمين لأنه فرض تأخرت عليك الطيارة مين بدك تراسل راحت عليك الطيارة
رحلته مضمونة.
بتحكي مع المكتب السياحة ممكن يعوض لك يساعدك بهذا الموضوع. أما إذا طلعت عن طريق الإنترنت ما بتعرف مع مين بدك تحكي. يعني هي إحدى الصعوبات اللي بتلاقي بالأول عالم لا يسافروا مثلا عن طريق الإنترنت. بس الإنترنت سهل وسريع يعني بتلاقي كتير أسعار أرخص.
عصام نجم دليلنا السياحي في سوريا ودليلنا السياحي عبر العالم شكرا لك مع الفقرة الحلوة عن كوبا فقرة رحلة ومعلومة ونتمنى نرجع نشوفك بزيارة تانية في رحلة سياحية في بلد آخر.
شكرا كتير شكرا, شكرا أعطيك العافية.
كل واحد منا عنده ذكريات كل واحد منا عنده ذكريات موش حتى تسوني
أجدادنا العرب للكاتب الفرنسي جان بروفو هو عنوان الفقرة الثقافية اليوم مع زميلنا ناهد. رحب فيك كمان مرة ناهد.
مساء الخير مستمعينا الكرام، وعم نلعب لعبة الكراسي، غيرت محلي صرت أنا هلأ في الحوار. طبعا مثل ما تفضلتي هند، جان بروفو هو باحث فرنسي، وما بس باحث، هو أستاذ معروف في قسم اللغويات أو ما نحن بنسميه بالعربي الفقه وتاريخ اللغة الفرنسية، وهو بروفيسور في الجامعة ومثل مدير تحرير لمجلة أدبية خاصة عن اللغة الفرنسية.
إذن هالكتاب يلي ألفه عن شو عم يتحدث؟
إذن الكتاب ما صار له 15 يوم، يعني عم نحكي عن كتاب جديد وحديث ومعاصر، بقصد معاصر مع الأحداث اللي عم بتدور في العالم العربي وما يدور حاليا في أوروبا وبالذات في فرنسا. اسم الكتاب أجدادنا العرب وما تدين لغتنا، هو عم بيحكي بلغته، ما تدين اللغة الفرنسية إليهم، إلى أجدادنا العرب، إلينا نحن العرب. يعني كل كلمة عم بيرجع كل كلمة بالفرنسية إلى أصل العربي، وعم بيقول نحن مدينين إلى الحضارة والتاريخ واللغة العربية بالكلمات. الكاتب عبر 300 صفحة من كتابه وبحجم كبير يتتبع جذور وآثار أكثر من 400 كلمة فرنسية شائعة وتستخدم في حياتنا اليومية من دون ما أنه نشعر. عم بيحكي طبعا إلى أصدقائه الفرنسيين. طبعا هالعمل هو تتمة لكتاب أو عمل آخر ألفه فرنسي من أصل مغربي، هو صلاح جيمريش، اللي حط قاموس، وضع قاموس خاص للكلمات الفرنسية من أصل شرقي، فشرقي بقصد فيها من أصل عربي تركي وفارسي، فرجعهم في قاموس متوسع وتوسع فيه في البحث عن أصل الكلمات الفرنسية. كليتنا نعرف أنه أصل العرق الفرنسي أو الفرنسيين أو الأجداد الفرنسيين الموجودين في ما يسمى الدولة الفرنسية حاليا هن الجولوا. أصل الفرنسيين هن الجولوا، وبيقول جان بروفو مؤلف الكتاب، لدينا من اللغة العربية ما يعادل 3 أضعاف، وخلينا نقول 5 أضعاف مما وصلنا من أجدادنا الجولوا. يعني اللي وصلوا من أجدادهم الفرنسيين اللي هن مقيمين على الأراضي الفرنسية وصلوا من العرب ما يعادل 3 أضعاف، ويقول ويمكننا أن نقول حتى 5 أضعاف. وبيذكر بنفس الوقت بصديقه ألان ري، مؤلف كتاب آخر، والكتاب حتى بالتسمية حلو، عم بيقول رحلة الكلمات من الشرق العربي والفارسي إلى اللغة الفرنسية.
هي رحلة، لأنه فعلا
هي
رحلة،
هي أكثر من رحلة. وأنا تمتعت كتير خلال الأيام القليلة الماضية اللي سمعت فيه عن هالكتاب، كيف الكلمة رحلت من الشرق إلى الغرب وعادت إلينا من الغرب إلى الشرق، وتم صقلها وتغييرها وتبديلها ورجعت إلهم إلى الغرب.
كيف انتقلت؟
رايحين جاي لعندك. بس بدي أقول أنه اللغة العربية في فرنسا بالذات تأتي في المرتبة الثالثة من أصل جذور الكلمات الفرنسية بعد الإنجليزية والإيطالية، يعني باعتبار اللغة اللاتينية هي الأصل في أوروبا، ففرنسا أخذت من الإنجليزية والإيطالية اللغة اللاتينية لغة البلد، ولكن العربية تأتي في الدرجة الثالثة اللي نهل منها الفقه ودراسة علم اللغويات الفرنسي. طبعا هلأ برد على سؤالي،
كيف انتقلت هالكلمات؟
أنه بدنا نرجع لزمن سحيق جدا، فحتى ممكن أنه المستمع الكريم يفهم شو بدي أقصد فيها، بدي أخذ مثال الجيتار. كلياتنا بنعرف أنه الجيتار هي آلة موسيقية خاصة للإسبان أو الدول الناطقة باللغة الإسبانية، مثل ما حطينا هلأ لزميلنا عصام عن هافانا الموسيقى التانجو اللي تعتمد أكثر على القيثارة الوترية. من كلمة قيثارة أخذنا جيتار. كلمة جيتار.
صحيح.
إذن الإسبان أخذوا الكلمة قيثارة من العربية القيثار، أخذوا الجيتار من القيثار. بس نحن إذا رجعنا إلى الوراء، الجيتار أو القيثارة العربية هي كلمة غير عربية، نحن أخذناها من الإغريق، من اليونان القدماء ما قبل المسيح. كانت كلمة جيتار معروفة عند اليونان الأقدمين، طبعا مع لفظ آخر. بس إذا رجعنا قبل اليونان، اليونان أو الإغريق القدامى ما قبل المسيح أخذوها من كلمة تماثل القيثارة، تعود إلى 3000 سنة ما قبل الميلاد عند الفرس والمصريين والكلدانيين. إذا من الكلدان رجعت لنا إلى الشرق، فانطلقت من الشرق، خلينا نقول بلاد فارس، بلاد ما بين النهرين، بلاد الشام، الأراضي، المناطق شرق البحر المتوسط، راحت إلى الإغريق، أخذوا كلمة الإغريق ورجعت لنا إلنا بقيثارة، وقيثارة رجعت دخلت عن طريق الأندلس وقرطبة إلى إسبانيا ومنها إلى أوروبا. وهذا مثال. دا أخذ مثال تاني، كلمة العود. نحن كلياتنا نعرف أن العود هو جهاز آلة موسيقية. العود في العربي هي الغصن الطري، إذا الخشب اللي بيحنوه وبيعملوا منه أشكال، فأخذوا من العود اللي هي أوث، عود صارت أوت، وهي عود الخشب الغصن صار عود، وحطوا له أوتار فبقي عود، وأخذوه بالفرنسي بسموه لوث أو اللوت. إذا عود أصبح لوت، وطبعا هذا مثال واحد. هل التأثير بين اللغات؟ طبعا عبر التاريخ كيف صارت الانتقالات؟ طبعا من خلال الغزوات والحروب بين الشرق والغرب، ووجود العرب بالأندلس مثل ما ذكرت قبل شوي. بالإضافة إلى ذلك كان في تبادل تجاري مستمر، سواء بري عن طريق الحرير أو بحري عن طريق البحر المتوسط. نقدر نضيف إلى ذلك أنه كان في 3 مراكز إشعاع للعلم والمعرفة، اللي هنن بغداد، دمشق، وقرطبة. فكان كل ما بطلع كلمات سواء أدبية أو موسيقية أو علمية وإلى آخره، كانت تطلع من هالمدن الإشعاع، مدن النور، تصلون إلى الغرب. بيجي دور آخر بعد ذلك، هي دور الحروب الصليبية اللي هنن وقت أجوا لعنا سكنوا معنا. طبعا الحروب الصليبية كان مثل ما بيقولوا في كر وفر، بس استمرت أكثر من 3 قرون، في أكثر من 300 سنة. يعني نحن بنحكي بين 900 ميلادية إلى القرن 13 أو 14. فهالمرحلة الطويلة تم في تبادل واحتكاك مع الشعوب
طبعاً.
المنطقة، منطقة الشرق والشمال الأفريقي. منضيف إلى كل ما ذكرنا هي مرحلة المستعمرات الفرنسية، سواء في سوريا، في لبنان، مصر، الجزائر، المغرب العربي. فاللي عاشوا بهالمناطق أخذوا كلمات مننا ونقلوها إلى حياتهم، وصارت مثل ما بقولوا
متداولة.
طبعا قلنا خلال 300 صفحة عم يشرح ما يقارب 400 كلمة. بدي بس أقول هيك كلمة، أو على لسان جان بروفو بيقول: بس بكتفي أذكر لكم أنه في الصباح إذا شربت القهوة اللي هي كافيه في كاسة اللي هي التاس من الطاسة مع قليل من السكر اللي هو سكر، بكون ما عم بحكي غير كل الكلمات هي عربية. سكر، تاس، كافيه. وإذا ارتديت السترة أو الجيلي اللي هي من العربي كمان جيلي، القطنية اللي هي قطن من الكوتون، فمعناتها أنا بعدي ما عم بحكي غير عربي. وإذا رايح على جامعتك وحملت كتاب الجبر أو الكيمياء أو اللوغاريت، ما بتكون غير حامل كتب عربية. وإذا رحت عند الطبيب أو رحت عند الكاهن وأخذت البركة، بتكون عم تاخد من الطبيب اللي هو اسمه طبيب، والبركة اللي هي اسمه بركة بركة، ومن الكاهن، الكاهن هي الكلمة اللي اجت من الشرق كاهن او كهان. واستعمالات الاسلحة اللي بيستعملوها اوروبا او للارقام او للاعداد او في الاكل كالسبانغ والمشمش والتبولة حديثا والكباب والى اخره والى اخره، بتكون ما بس عم تحكي كلمات عربية وبتكون عم تاكل كمان اكلات عربية. فمثل ما شفنا انه هالغنى، طبعا لسه ما ذكرت اسامي، بس هالغنى في الحياة بيجينا من هالكلام جواب لماذا صدر الكتاب في هذا الوقت وفي هذه الفترة.
قبل ما نحكي
رح أترك لكم إياها للخاتمة.
قبل ما نحكي، يعني أنا بتوقع هون بكندا خلينا نقول بعد يمكن 100 سنة مع وجود السوريين والجاليات العربية هون، أكيد رح تتأثر أيضا كلمات بالمتداولة هون بكندا أيضا لوجود.
تماما تماما. بدي أضيف بس شغلي قبل ما أنتقل لفقرة تانية، هي نعرف هلأ في نوع من الألحان هي الراب. عم نحس أنه حتى أغاني الراب الموجودة في أوروبا وفي فرنسا بالذات أصبحت راب عربية والكلمات عربية. نحن بنسمع عم يحكوا كلمات فرنسية بس بتلاحظوا فيها أنه هي كلمات عربية، واللي ابتدع هن العرب المغاربة الموجودين في فرنسا، بالإضافة إلى بعض العرب الآخرين سواء مصريين أو لبنانيين أضافوا على وجه الخصوص إلى اللغة الفرنسية لغة الراب العربية الموسيقية، واللي بديت تنتشر في العالم.
صحيح. شو هي الكلمات العربية الأكثر شيوعا بالفرنسية واللي ضاعت هويتها عنا هون؟
هلا الكلمات، سؤالك بقدر بقسمه الى سؤالين. السؤال الاول، اكثر الكلمات الشائعه هن 12 كلمه ونحن بنذكرهم واحيانا ما بننتبه. بدي اعدهم على السريع من دون ما ادخل بالتفاصيل. وقت منقول سيرو هي كلمه جايه من شراب، وقت بقول جوب هي من كلمه الجبه، لبس الجبه، طبعا دخلتهم هي بالفرنسي بالقرن السادس عشر او القرن السابع عشر. بعلم الشطرنج وقت منقول الشيك امات او شاه امات، مات عم نقول له مات الملك تبعك مات. وقت منقول كلمة بوجي اللي هي شمعة، طبعا عبعدهم تقريبا بالشكل التسلسلي، هي من مدينة بيجايا او مدينة بوجي، مدينة في الجزائر كانت تشعل الشموع فسموها بوجايا. نعم، اذا اخذنا كلمة مخزن اللي هي مغازان، اذا اخذنا كلمة جابيل وجابيل
مثل الكيمياء
جايينه، ما طلبتي مني اعد لك التسلسل بالكلمات. فمن من القبالة وتنقول دي ياخد أبالي سموها جابيلا، جابيلا أو جابالا، هي من الأنبو من الضرائب. وتنقول إليكسير بسموه بالعربي كانوا حجر الفيلسوف أو ماء الحياة أو أكسير الحياة، كمان هي مأخوذة منها. إذا أخذنا مساج، المساج اللي بنستخدمه لعمل المساج اللي هي عملية المساحة مسح الجلد بيقولوا مساج. إذا أخذنا الركيت أو المضرب، نحن ترجمناه مضرب مع أنه هو طلع من عنا، ركيت
الركيت
من راحة اليد، أخذوها من عنا من راحة اليد في القرن الخامس العشر، ووصلتهم بالجمع من راحة إلى راحات، والراحات حولت إلى ركيت وعادت لنا أنه بالعربي بشكل آخر اسمه مضرب. نحن كانت راحة اليد، من راحة اليد الحلوة إلى مضرب رياضي لضرب الطابة. الأرقام، الشيفر، الشيفر هو من الصفر، صفر شيفر هو يعني الزيرو اللا شيء، انتقل إلون من القرن الثالث قبل الميلاد من رقم، طبعا أجانا نحن من بلاد فارس وبالهند إلى آخره. عنا الماروكين ري، كل شيء بيصير من الجلد المراكشي، من الماروك، من المراكش، من المغرب سموه ماروكينري من الماروك. أخيرا كلمة يمكن صعب يستسيغها المستمع هي كلمة الساتان، نحن من الأول من الساتان. ده تنتبهوا على الكلمة، ده أرجع عيدة، الساتان هو القماش مثل الأطلس اللميع
السلس. وما زال لهلأ منقوله
ساتان جاية من كلمة زيتون، الزيتون اللماع، الزيتون السلس، ومنه أجا قماش الساتان. ونحن اخدينا من الصين زيتون من سيتون، سيتون زيتون من الصينية، ويقصد فيها الأطلس اللماع الملس. طبعا بدي أذكر
العنبر كمان
شغلة. طبعا طبعا الكلمات مثل ما قلت كثيرة، بس هو رتب الكاتب جان بروفو رتب من الألف إلى الياء دو آ على زد، فحط مثلا كلمة خلينا نقول السبانخ، السبانخ الإبينار هي من العربية، والعربية أخذتها من شرق آخر، فبذكر مع كل كلمة شخصية معروفة بالعالم. قول وقت أنتوا بيقولوا إبينار كلكم تتذكروا شخصية باباي اللي بتنتفخوا عضلاته، فبيقول صاحب العضلات ينسب له صفة عربية. وعندما نذكر القهوة منقول بدنا نشرب كافيه موكا، كافيه موكا كلياتنا بيغيب عنا أنه موكا هي مدينة المخا أو مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر على باب مضيق باب المندب. بيقول اجتمعوا الشباب والصبايا حول القهوة أو حول كافيه موكا اللي هي الاسم القهوة العربية. وقت منقول حطينا بالشراب سكر فأضفنا السيرو أو السكر إلى السيرو، وتمناكل بوزة وما فيها أو كريم غلاسيه دنقول بس بدنا يكون ما فيها دهون، ما فيها ما تكون غنية بالشحوم، بناخد السوربي، السوربي هي الشربة، شربة سوربي. وبعدين وقت بيحدثنا عن الدوان بقول الدوان هنن الجمارك، الدوان هي من الديوان، أخدوها من الديوان صارت دوان. وأضف إلى ذلك أنه الدوان هن اللي ياخدوا الضرائب ليجمعوا المصاري، فبقولوا في تعرفة، والتعرفة هي تعريف، تعريف يغزينا من التعرفة والأجور والتي تنسب إلى الأنبو أو الضرائب. بعدين بيذكرهم برسالة أخرى بقول كلياتنا نحن منفتخر كفرنسيين ببريجيت باردو. بريجيت باردو هي خاصة في الستينات أو السبعينات كانت رمز إلى فرنسا. بيقول بس بحب أذكركم الباردو هي كلمة بردة أو بردعة أو بردعة من العربية، وكانت تطلق على حيوانات الجر في فرنسا، وهي كلمة مشتقة وجزورة من اللغة العربية. فبيقول حتى بريجيت باردو اللي هي كانت رمز فرنسا اسمها واسم عائلتها له جذر عربي. طبعا بيحكي كلمات كثيرة منها، إذا بدنا نحكي عن الروك، الروك اللي بيلعب لعبة الشطرنج هو تبديل حجرة القلعة مع الملك، وتبدل الملك مع القلعة بحركة واحدة وتكون الملك تقريبا رايح يتحاصر، هاي بيسموها روك. الروك هي من الرقعة اللي بتحريك لعبة الشطرنج. وبيقول وأخذوا منا الفرنسية مقابلة الرقصة الشهيرة المعروفة فالس، ومنا أيضا روك. طبعا بدنا كتير كلمات تانية،
كلمات
تانية ما
الجبر مثلا،
مثلا من الجبر، من الجبر، من الجبر أو أميرال. كلياتنا نحن منقول هذا قائد، منقول كابيتان أو أميرال. الأميرال هو رتبة بالجيش، وبيستخدموها الكل من دون ما يعرفوا أنه هي أمير ال، مثلا أمير المدفعية أو أمير المئة عسكري أو أمير الفرقة كذا، هن جمعوا أمير ال فصارت أميرال، ومثل أمثال تانية.
في الألكول كمان
طبعا في عنا ألكول، بس في ما هو أهم ونستعمله كل يوم ويعود إلى العربية ونحن تقريبا ما منعرف. منقول عنواني مثلا دا تحطوا انفو ات او اروباس او اكوميرسيال سيري دات سي اي مشان تكتبوا لنا ايميلات. بتعرفوا انه الاكوميرسيال او الات او الاروباز هي رمز عربي، الاروباز هي الربع، الربع نقلوها اروب، اروباز. وتساوي الربع، ويقال الربع، ويساوي بقيمة وزنية 12 كيلو. استخدموها في القرن السادس عشر العرب وانتقلت إلى أوروبا وسموها أروباز، وصار في اللغة الرقمية والإنترنت. طلبوا من أحد المسؤولين أنه ينقي لهم شعار أو رمز غير مستخدم، فاستخدم الربع العربي وسموه أروباز. طبعا هذا من عدا الخوارزمي والأسماء الثانية إلى آخره. من الأسماء الصعبة اللي وصلتنا وتغير أساميها هي مثلا الباذنجان اللي صار أوبرجين، أو الناكر مثل النقارة اللي هي الحيوان الصدف اللي بيلمع بيستخدموه للزينة الحلا وإلى آخره، اللي هو ناكر، نقارة صار ناكر وإلى آخره. وصلنا.
هلأ ليش عفوا ليش هالكتاب اليوم؟ شو السبب انه هلا طلع هال؟
انا ما بدي اخفي انه عندي لسه 3 اوراق او 4 اوراق وقلبي ملان، بس المخرج ومهندس صوت عم بيأشروا لي بالمقصات انه لازم
يعني واقف.
هالكتاب نشر خلال الحملة الانتخابية للرئاسة في فرنسا حاليا، وهالكتاب رغم التفجيرات في اوروبا وفرنسا بشكل خاص عم بيجي تحت عنوان أجدادنا العرب. البروفيسور عم يعرف يختار كلماته، عم بقول أجدادنا العرب، هي رسالة قوية، وفعلا رسالة قوية وشجاعة من رجل علم، من رجل أدب، من أكاديمي معروف، من بروفيسور جان بروفو مختص في اللغة الفرنسية. هالرسالة موجهة إلى ضد الفئة العنصرية من الأوروبيين اللي عم بقولوا شو عم بيسووا اليوم اللاجئين بيناتنا، شو عم بيسووا العرب بيناتنا. فما منقدر انه نقلهم انه هالكتاب من خلال 300 صفحة هو دليل قاطع عن تاريخ العرب في وتأثيره في الحضارة وفي اللغة الفرنسي. المحكية في فرنسا
عدا عن اسبانيا.
الكاتب بيقول لما كان تاريخ العرب في أسمى حالاته كان أجدادنا الجلوة الفرنسيين في حالات يرثى لها، في حالات البدائية. طبعا الكتاب هو بالنسبة لنا نحن كعرب بشكل عام شهادة عن تاريخ كلياتنا بنفتخر فيه، سواء في الماضي سواء في الحاضر، وميراث حضاري يبقى إلى اليوم في العلوم والجغرافيا والهندسة والجبر، ومثل ما حكيت في علوم الرياضيات والشطرنج. والكاتب قدر يوصل رسالة واضحة إلى الفرنسيين أنه ممكن اليوم نقدر نعيش في مزيج متناغم مع بعضنا مع ثقافات أخرى أكثر غنى من أجدادنا اللي هن كانوا الجلوة.
إن شاء الله يعني نقدر يرتفع اسمنا كعرب هلا وفيما بعد، لأنه يعني مع الأسف ما عم نحافظ على هلا.
وما علينا إلا أن نعطي الصورة المثلى عن أجدادنا في حضارات اليوم.
إن شاء الله. شكرا لك ناهد، فعلا موضوع كثير حلو وألقيت الضوء على فعلا شيء نحن نسيانينه.
شكرا لمستمعينا الكرام، وبتشكر بالذات جان بروفو كاتب ومؤلف الكتاب أجدادنا العرب.
مسك الختام معك سامي بكنوز من الشرق. تصبحوا على خير ونلتقينا فيكم الأسبوع القادم.
مساء الخير.
إن قلنا عنها أنها فنانة فهي أكثر، وإن قلنا أنها مطربة فهي تصدح. إنها ظاهرة فنية أرسلتها السماء لأهل الأرض لتنقلهم بالقلب والروح تجاه الباري الأعظم عبر صوتها الدافئ المفعم بالحنان وأدائها الرائع المتقن.
الشرق اليوم مع ترانيم بمناسبة عيد الفصح المجيد بصوت الأيقوني عبير نعمي. تعتبر عبير نعمي أن الموسيقى بيتها، وبيتها هو هذا الكون الذي لا نهاية له ولا بداية، هو تلك العوالم الأخرى التي نتعمق فيها فتحولنا إلى حياة وإلى نور، إلى سر يعبر فينا إلى السماء. وتضيف قائلة: شكرا للموسيقى التي جعلتني أنتمي إلى كل إنسان في كل مكان، وقد لونت أيامي بألف حياة وحياة وألف لون ولون. من كلمات القديس أغناطيوس دي لويولا والحان وديع الصافي: ربي تقبل.
Thank you.
ربي تقبل حريتي كلها ربي
ربي تقبل ربي تقبل ربي تقبل ربي تقبل
تقبل ذاكرتي وعقلي وإرادتي كلها ربي تقبل ربي تقبل ربي تقبل ذاكرتي وعقلي وإرادتي كلها كل ما لدي هو منك كل ما أملك هو منك تقبل ذاكرتي وعقلي وإرادتي كلها ربي تقبل ربي تقبل ربي تقبل ذاكرتي وعقلي وإرادتي كلها كل ما لدي هو منك كل ما أملك هو منك غنايا فيه ما غنايا
غناي ففي ما غناي وليس لي من مطلب سواهما يا إلهي يا إلهي ربي تقبل ربي تقبل ربي تقبل ذاكرتي وعقلي وإرادتي كلها ربي تقبل ربي تقبل ربي تقبل ذاكرتي وعقلي وإرادتي كلها ربي
أدت عبير نعمي كافة أنواع الغناء الطرب التراث الأندلسيات الأوبرا بالإضافة إلى الترانيم الطقسية فهي ابنة الكنيسة السريانية المارونية التي ترقى جذورها إلى أجيال الكنيسة الأولى ولغة السيد المسيح لذلك تعشق الترنيم الديني وتعتبره جزءا أساسيا من حياتها تحمل عبير نعمي دبلوم بالغناء الشرقي بدرجة امتياز 2006 بكالوريوس بعلم الموسيقى بدرجة امتياز 2011 مرشحة لشهادة ماجستير بعلم الموسيقى من جامعة الكاثوليك بلبنان أمامك أيها المصلوب كلمات ميشيل جحا وألحان زكي نصيف يتبعها عجبينك الإكليل كلمات هاري زغيب وألحان جوزيف خليفة العربيات ومن الأقليات عالميا التي تؤدي الغناء بأكثر من 20 لغة، الأمر الذي يجعلها سفيرة للحوار الثقافي الموسيقي، ولديها عملا تلفزيونيا مهما جدا بعنوان موسيقى الشعوب.
Yeah. الموت يرى وتكلم القبر هذه موتك لا تعد حتى الممات وأبقى لبني موت الحياة
قصد تعبير نامي على الجوائز الذهبية العديدة، منها الجائزة الذهبية لاتحاد إذاعات عربية لأفضل أغنية بيئية في العالم العربي، وكانت بعنوان فاح الشذا 2010، وسبق لنا أن قدمناها بلقاء سابق. جائزة ميريكس دور لصوتها وأدائها المتميز في العالم العربي 2010. جائزة أفضل مغنية لبنانية من قبل الفنان العملاق وديع الصافي عام 2000. نختم لقاء اليوم مع مجدلية القيامة القبر فارغ، كلمات الأب يوسف مونس وإلحان جوزيف خليفي. كان معكم سامي هلال من أسرة البرنامج الإذاعي السوري ليالي يمال الشام، راجيا من القائم من بين الأموات أن يعيد السلام والأمن والأمان لبلادنا سوريا، ويحفظ لنا بلدنا الثاني كندا. فصح مجيد ينعاد على الجميع بالصحة والسعادة وراحة البال. الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي. المسيح قام حقا قام.
القبر فارغ، أين أخذتم سيدي؟ أين وضعتم حبيبي؟ أيها الحراس، أيها الملاك، أيها البستان، يا بطرس والرسل، الحجر مدحرج، القبر فارغ، السيد ليس في القبر. ما هذا الضياء؟ السيد ليس في القبر. ما هذا البهاء؟ حبيبي ليس هنا. أين أخذتموه؟ حبيبي ليس هنا.
حبيبي فداك المتى يا دهن جسدك بالطيب وعلى قدر ميك بقايا من شعري رحمتك غفرت لي الخطايا يا حبيبي القبر فارغ
السيد ليس بالقبر هذا الطيار السيد ليس بالقبر
والنقاء وكل القناديل تنير دروب أورشليم وأرض الجليل بيت عنيا والناظرة اليهودية والسامرة والصحراء بالنقاء تجمل بالصفر كل النساء توقع الحجارة من عيون الزنا توقفون السفاد ومن خفتك تعطي الفتاة فتشفي يا ابني في صورة وصيدة وإلي تمد يدا على البئر تسقني ماء الحياة تحاول الماء صفرا ثقالا تكسر الخبز لمن كان جوعانا القبر فارغ السيد ليس في القبر ما هذا الضياء السيد ليس في القبر ما هذا البهاء حبيبي ليس هنا أين أخذته حبيبي ليس هنا رابوني قام نزل إلى الجحيم خلى أبواب الموت فتح أبواب النعيم شال آدم والأنقياء لا تسألوه لما ثيابه مخضوبة بالدماء إنه سر الحب إنه سر الفداء خاف الرب فتح لنا باب الرجاء لا موت بعد ولا انتهاء محبة هو والحب خلود ولقاء